أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى بعض ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل واختلاف العلماء في مسائل كثيرة، ومن جملة المسائل التي اختلفوا فيها رواية العدل عمن سماه، هل يكون تعديلا أم لا، وهي المسألة 16 في اختلاف أهل العلم في رواية العدل عمن سماه هل يكون تعديلا أم لا. يعني أي عدل في الحديث إذا روى عن شخص وسماه هل يكفي في التعديل روايته عنه وتسميته له، أم نحتاج إلى أن نوضح بأنه ثقة؟ هذا في خلاف. ذهب الأكثرون من أهل الحديث وغيرهم وهو الصحيح أنه إذا روى العدل عمن سماه لا يكون تعديلا، مجرد الرواية له لا يكون تعديلا له. لماذا؟ لجواز رواية العدل عن غير العدل، وهذا واقع عندهم، فلم تتضمن روايته عنه تعديله. وقد روينا عن الشعبي أنه قال حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا. إذن هذا معنى ذلك أن الشعبي إمام عادل وسمى شخصا باسمه وقال حارث بن عبد الله الحارث وكان كذابا، إذن معنى ذلك أنه يروي عن غير العادل. فلو لم يقل هذا وقال حدثنا الحارث لا يكون تعديلا له. وروى الحاكم وغيره عن أحمد بن حنبل أنه رأى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة معمر عن عبان عن أنس، هذه صحيفة أوراق صفحات وفيها أحاديث وسندها وحي، وهو معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك، هذا هو سندها. فهذه موضوعة، ومعروف أن أبان أحد الضعفاء المعروفين المشهورين بالضعف، وإن كان عابدا إلا أنه كان ليس من أهل الحديث. فهذه الصحيفة الإمام أحمد رحمه الله رأى يحيى بن معين يكتب تلك الصحيفة فسأله ماذا، فقال ثم يكتبها بحيلة، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه لئلا يقول إني رأيت إن هذه الصحيفة يعني صادقة لأني رأيت ابن معين يكتبها، فلذلك يخفيها عن الناس لئلا يراه الناس. فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة، كيف تكتبها؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه ماذا جوابك؟ فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة فأحفظها، مش كتابة فقط، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان من أحد الوضاعين فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى. هناك سند كالجبل وهو معمر عن ثابت عن أنس، وهناك سند واهي معمر عن أبان عن أنس بن مالك. إذن هو يعني فيأتي أحد الوضاعين ويأخذ حديثا من حديث أبان فيجعل السند ثابتا ليقبل الناس حديثه، فعند ذلك إذا عرفت الأحاديث مضمون ما في تلك الصحيفة وحفظته يمكنني أن أقول كذبت، إنما هذا الحديث من جملة الصحيفة من جملة الأحاديث التي رواها أبان عن ثابت فهو مكذوب، الرد يمكنني، فإذا لم يحفظ لم يكتب فأقول لو كذبت إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت، هذه مهمتي. فإذا دلنا هذا على ماذا؟ يدلنا على أن الثقات والأئمة يكتبون عن الكذابين والوضاعين بعض الأحاديث لأمر ما لغرض من الأغراض، فلا يدل كتابتهم عن شخص أو روايتهم عن شخص تزكية على تزكيتهم له. هذا رأي الأكثرين هذا رأي الأكثرين. وذهب بعضهم العكس هذا إلى أنه تعجيل له، إذا روى العدل عن شخص سماه هذا تعجيل، إذ لو علم فيه جرحا لذكره، فسكوته يدل على هذا. ولو لم يذكره لو كان غاشيا في الدين حكاه جماعة منهم الخطيب، وكذا قال ابن منير في الكفيل للتعديل، في الكفيل اسم كتاب، للتعديل قسمان صريح وغير صريح، فالصريح واضح وغير الصريح كرواية العدل وعمل العالم، هذه كلها وهي ولكنه اعتبرها جعلها معتبرة. فالحاصل هؤلاء يقولون إن سكوته يدل على رضاه به، فلو لم يرضى به لبينه، لكن هذا نقول إنهم يسكتون أحيانا لوضوح أمره، لأنهم يعني يظنون أن الناس كلهم يعلمون ذلك الشخص، فلا يدل على توثيقهم له. هذا هو الرد على هذه الفكرة وعلى هذا القول. ورده الخطيب أي هذا القول وهذا التعليل بماذا؟ بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جهته. أيضا وجه آخر، وهو أن الشخص إذا سمى شخصا شخص عدل، إذا روى عن شخص وسماه وسكت عنه لا يدل على تعديله. لماذا؟ لأنه ربما يخفى عليه حاله حتى يبينه للناس، إن الذي يبين حال الإنسان هو الذي يعرفه، وهذا ما عرفه فسكت عنه، إذن لا يستلزم تعديله. هذه من ناحية. والناحية الثانية قلنا إن سكوتهم ربما يكون لكونه مشهورا. روى قال: وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب. لذلك كان قيل لسفيان: إنك تكذب أو تكذب من هو الكلب، ثم تروي عنه. قال: أنا أعرف كذبه من صدقه، إنما أحذر الناس ألا يروعون لأنهم لا يعرفون أحاديثه، وأما أنا فأنا خبير بأحاديثه. يعني الكلب وإن كان يكذب لكنه ليس دائما كذب، يروي أحاديث طيبة. وبالنسبة لغيره هذا ما يجوز، سواء روى صدقا أم لا كله سواء. لكن ابن معين يقول: أحيانا أعرف كذبه من صدقه وميز ذلك، فلا لوم علي. بهذا أجاب. فإذا لا يدل على أن الثقات إذا روى عن شخص العدول إذا روى عن شخص يدل على توثيقه، لا. قال: وكذا خطأه أبو بكر الصيرفي شارح الرسالة، وقال: لأن الروايات تعريف له، أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه، لأن رواية الشخص يزول بها ماذا؟ جهالة عين الشخص بها بشرطه. ولكن جهالة العين تزول بهذا مثلا إذا انضم إليه غيره، ثم بعد ذلك وتركوا مجهول عين ما روى عن سواء شخص جهالة العين فترتفع بمثل هذا، لكن تحتاج إلى انضمام غيره. والعدالة بالخبرة، والرواية لا تدل على خبرة مثلا، يعني شو اسمه، لأن الرواية تعريف له للشخص، أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه، حاكم بشرطه إذا وجد شرطه. والعدالة بالخبرة، أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه. عندك إيه؟ أيوه يزول، يجوز هذا لو أنسته كان أولى، لأن هذا الظاهر الفعل الظاهر يجوز في وجهان. ولو قلت تزول طيب، تزول جهالة العين بها بشرطه لا، والعدالة بالخبرة. والعدالة ماذا تحصل؟ بخبرة بحال الرجل، خبير هو الذي يعني يبين. والروايات لا تدل على خبرة، إنما تدل على زوال جهالة العين فقط، لا على الخبرة بالشخص. وقد قال سفيان الثوري: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه. هذا منقول عن الإمام الثوري: فللحجة من رجل، هذه واحد جهة من ثلاثة أحوال أوجه، فللحجة من رجل، وللتوقف فيه من آخر أتوقف فيه، ولمحبة معرفة مذهب من لا أعتد بحديثه، لكن يعني ولمعرفة إيش؟ ولمحبة من معرفة مذهب من لا أعتد بحديثه، أيضا لمجرد معرفة الذي لا أعتد بحديثه أيضا أروي عنه لأعرف مدى رواياته بس، وليس رضا به. هذه ثلاثة أحوال. لكن عاب شعبة عليه ذلك، وقيل لأبي حاتم الرازي: أهل الحديث ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح، يروون أحاديث غير صحيحة. فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم. فروايتهم الحديث الواهية للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها، لهذا المهمة. قال البيهقي: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء، كالثوري عن الكلب مثلا، وكذلك الشعبي عن الحارث العور. وذهب بعضهم إلى التفصيل، هذا هو القول الثاني. القول الأول أنه تعديل، والقول الثاني أنه غير تعديل، والقول الثالث تفصيل. إلى التفصيل: فإن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عادلين كانت رواية تعديلا، هذا تفصيل. إذا كان ذلك الراوي لا يتساهل في النقل، بل هو متيكر، بل هو لا يروي إلا ما ثبت لديه، يكون تعديلا وإلا فلا. واختاره الأصوليون كالعامدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه، ونحو قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل، أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، انتهى. هكذا فصل. وأما رواية غير العدل فلا تكون تعديلا باتفاق، إذا روى الضعيف عن شخص وسماه هذا ليس هناك خلاف بين أهل العلم، إنما الخلاف فيما إذا كان الراوي عدلا فهذا فيه ثلاثة أقوال: التعديل مطلقا، عدم التعديل مطلقا، التفصيل إن كان يتقيد بالعدل فهو تعديل وإلا فلا. وهذا أقول الذي يترجح عندي هو ما ذهب إلى الجمهور من أن رواية العدل عن من سماه لا تكون تعديلا له. لماذا؟ لظهور حجته كما سبق بيان، الله تعالى أعلم. الذي يبدو أنه لا يكون تعديلا، لماذا؟ لأن حجته أقوى كما سبق، كما أسلمناه في أول الكلام، وقد نظمت ما سبق في هذه المسألة من الأقوال في شهادية الغلل بقولي: اعلم بأن العلماء اختلفوا في ثقة روى لمن لا يعرفوا، هل ذاك تعديل له؟ قيل نعم وقيل لا، وقيل تفصل وأم، ثلاثة أقوال. فأول لحنفية وما يلي لشافعية قد انتمى أي نسبة، وقد حكوا نحوهما عن أحمد، ولكن الذي بنصه بدا، الذي أتى عن نص الإمام أحمد، دل على أن الذي قد عرف اختص بالثقة تعديلا وفى، إذا كان اختص بالثقة هذا القول المفصل وفى، أو لا فلا، أو لم يكن مختصا بالثقة فلا يكون تعديلا. وذاك كابن مهدي، من هو مثاله؟ عبد الرحمن بن مهدي، فإنه ما شاء الله إمام، ومالك إمام كل مهدي، وابن معين وابن معين قال من عنه نقل مثل ابن سيرين وشعبي ينل، ماذا ينل؟ رفع الجهالة، يعني إذا روى شخص واحد ولكنه إمام متيقظ كابن سيرين والشعبي يرفع جهالته. وإن عنه روى مثل السبيعي وسماك بن حرب أو أبو إسحاق السبيعي ما حوى عرفا، أي لا يكون معروفا ولا ترتفع جهالته. لماذا؟ لكون الذين يرويان عن كل المجاهيل، وذا رأي حسن، كل المجاهيل وذا رأي حسن. وهذا طيب. وشرط الظهلي في من ترفع عنه الجهالة رواة سمعوا، الشرط أن يروي عنه اثنان فأكثر، رواة سمعوا اثنين أو فوق، وذا الذي اشتهر في المتأخرين من أهل الأثر. في مصطلح الحديث هذا هو السعيد، مصطلح الحديث إذا قرأت أي كتاب مصطلح الحديث يقول لك ترتفع، يعني مجهول العين متروك لا تصح الرواية عنه، وتزول جهالة العين برواية جهالة برواية اثنين فأكثر، وهذا هو اشتهر عندهم. وشرط الظلمة جهالة عنه الجهالة المجهول من روى عنه، هذا مجهول عدالة، هذا يسمى مجهول، هذا يسمى مستور. وتركوا مجهول عين ما حوى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى. ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا ورد. رابعها تقبل إن زكاه، يقبل إن زكاه عادل وذا في نخبة رآه. خامسها إن كان ممن قرشير بما سوى العلم كنجدة وبر يقبل هذا. وفي الأصح يقبل مستور في ظاهره عدل وباطن وخفي، هذا يسمى مستور. ومجهول العدالة هذا هو المراد هنا، مجهول العدالة من روى عنه اثنان ولم يستقدر. وابن المديني اشتهارا شرطا أن يكون مشهورا، ليس المقصود أن يروي اثنان فأكثر، إنما المروج ما مقصود كون الشخص مشهورا بين العلماء، فهذا يزيل جهالته. كذا أبو حاتم أيضا ضبط. ونجل عبد البر قال من روى عنه ثلاثة أو اثنان حوى معرفة له، يعني يكون معروفا. ولما سئل عن حال راو مالك، الإمام مالك لما سئل عن حال راو شخص راو خير الملأ حبر الملأ أي عالم الناس، ذكر للسائل لو كان ثقة رأيته في كتبه الموثقة. قال سأله عن شخص فقال ثقة، وسأله عن شخص فقال ثقة، وسأله عن فلان فقال ثقة، وسأله عن الرجل فقال هل رأيته في كتبه؟ قال لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبه. فهذا معنى ذلك كل من روى عنه مالك يعني يكون ثقة عنده ليس عند غيره، عنده. وابن عيينة يقول ننظر إن مالك روى لشيخ نأثر، أو لا فلا فنعم ميزان الأثر، لكن ذا في الغرباء لا يعتبر. أيوة. وابن معين وابن عيينة سفيان عيينة يقول ننظر ميزاننا عندنا مالك بن أنس، أي شخص أردنا أن نزينه نزين مالك، فإن روى عنه مالك فهو ثقة عندنا، وإلا وإن تركه مالك فليس ثقة عندنا، لكن هذا مقيد بغير الغرباء أي بأهل المدينة فقط غالبا. لماذا بالغرباء؟ إذ قد روى عن بعض من قد ضعف مثل أبي أمية فلتعرف، ذاك عبد الكريم أبو أمية، هذا روى عنه مالك لأنه غريب لم يعرفه وهو ضعيف باتفاقهم، لكنه روى عنه. إذن من أقول أهل المدينة ميزانهم مالك، وهذا أيضا يعني تكلموا فيه في سعد بن إبراهيم، ولكن سعد بن إبراهيم خرج من المدينة إلى بغداد، ذهب هناك وعاش هناك ولم يحدث المدينة كثيرا، فعدم رواية مالك عنه لمثل هذا لا ينقض هذه القاعدة. قال فلتعرف، قال أبو حاتم من قد عرف، حاتم بعدم الصرف للوزن، قال أبو حاتم من قد عرف بالضعف لم يقوى بنقل الحنفاء، بنقل الثقات عنه، ومن يكون متصفا بالجهل نفعه نقل الثقات العدل. كذا أبو زرعة نحوه ذكر قيل عن الكلبي سفيان عثر، يعني أن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازيان قالوا إن الشخص إذا كان ضعيفا لا ينفعه رواية العدل، إن كان ضعيفا ظهر ضعفه فرواية العدل عنه لا تنفع شيئا، وإن كان مجهولا نفعه، وهذا أيضا رأي لهذين الإمامين، يعني معنى مجهول ولم يظهر ضعفه، فإذا روى عنه إمام عدل ثقة يقول هذا ينفعه يرفع جهالته. هكذا قال. ثم قيل اعتراضا على هذا، قيل عن الكلبي سفيان أثر، فلما سئل أبو زرعة الرازي أنت تقول هكذا وقد روى الثوري عن ضعيف وهو الكلبي فلماذا؟ قال إنما روى تعجبا ومنكرا ومبهرا تجنبا، إنما روى سفيان الثوري عن الكلبي للتعجب ولمجانبة. يروى عن الثوري أنه ذكر أروي الحديث عن ثلاثة نفر، أي عن ثلاثة أشخاص وأنواع من الناس، من هو؟ عن رجل أجعله دينا يعزني يعمل به، هذا إذا قال ثقة، ورجل أقفه وأحترز أي أتوقف للتوقف، هذا القسم الثاني، ورجل أسمع لا أبالي أحب أن أعرف للإبطال، ورجل ثالث أروي عنه ليمكنني معرفته وإبطاله وليس لأدين الله به. إذن صاروا ثلاثة أصناف يعني الذين روى عنهم سفيان، ثلاثة أصناف، قسم يدين الله بحديثهم وهذا هو القسم الكبير، قسم الكبير، وقسم توقف فيهم وهذا قلة، وأقل منه أيضا هذا القسم الذي للتجنب وللمعرفة فقط. فائدة ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا الإمام أحمد وبقي بن مخرج وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، وذلك في شعبة على مشهور، فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن ثبت. وإلا فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة، وهذا غاية تشدده، وفي نسخة 30، وذلك اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظروا. وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك، لكن الثقة عنده ما هو ثقة عند غيره، ها؟ الثقة عند شعبة ليس كل أحد ثقة عنده، الثقة عند الجماعة كثيرون، وعند شعبة قال: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة عندي ما أحدثكم أكثر من ثلاثة. ولكن ما شاء الله بآلاف شيوخه، وهؤلاء عندهم لا قيمة لهم بالنسبة للقيمة التي جعل القمة العليا. إذن نقول هذا معناه أنه ميزان نظره يعني صعب، فلذلك جعل الثقات قلة بخلاف غيره، وهذا من وجهة النظر. فهؤلاء لا يروي عن متروك، فهو لا يروي عن متروك ولا عمن أجمع على ضعفه. وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء، حتى قال في صاحبه شعبة: لا تحمل عن الثوري إلا عن من تعرفون، فإنه لا يبالي عن من حمل ذكره السخاوي. يعني معناه أنه أحيانا يدلس، فلذلك تجنبوا عنه، إلا من تعرف عنه فلا يعني تأخذوا عنه. ولمن كان لا يروي إلا عن ثقة محمد الوليد الزبيدي الحمصي، قال الإمام أحمد: لا يأخذ إلا عن الثقات. وبكير بن عبد الله، قال أحمد بن صالح المصري: إن إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن الرجل فلا تسأل عنه، فهو الثقة لا شك فيه. وإسماعيل بن أبي خالد، قال العجلي: لا يحدث إلا عن ثقة. وأبو كامل مظفر مدرك الخراساني الحافظ، وأبو سلمة منصور سلمة الخزاعي الحافظ، والهيثم بن جميل البغدادي الحافظ. قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: لم يكونوا يحملون عن كل أحد، ولم يكتبوا إلا عن الثقات، هؤلاء المذكورون. ويحيى بن أبي كثير، قال أبو حاتم: يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة. ومنصور معتمر، قال الآجري عن أبي داود: كان منصور لا يروي إلا عن ثقة. ووهيب بن خالد الباهلي، فقد قال أبو حاتم: ما أنقى حديثه لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء. وابن أبي ذئب ففي ترجمته من التهذيب قال ابن معين: ابن أبي ذئب ثقة، وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضي، انتهى. يعني إلا رجلا واحدا. ولذلك قلنا في الأول الكلام: ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا، معنى ذلك أحيانا نادر، وأغلب أحوال هؤلاء. هذه فائدة هذا، أنا إذا وجدنا شخصا روى عنه هؤلاء وثبت لدينا روايتهم يستأنس به، يعني ما هو يعني بهذا، لأن هؤلاء ينتقون الرجال، فإذا وجدنا رواية لهم عن أي شخص يعني تستأنس أنفسنا أو تأنس أنفسنا إلى ذلك الشخص. لماذا؟ لشدة احتياطهم، وليس يعني ذلك أنه تعديل كما سبق. وقد نظمت هؤلاء بقول: من كان لا يأخذ، إيش هو؟ زيادة طيب، وزيادة ثقتي مقولة. هذه نسخة ثقة، فالزيادة مقبولة. اكتبوا. قال: وقد نظمت هؤلاء بقولي: من كان لا يأخذ عن غير ثقة في غالب الحال لدى من حققه، أحمد يحيى مالك والشعبي، بقي حريز معه ابن حرب، ونجل مهدي مع المنصور، يحيى وشعبة على المشهور، وابن الوليد وبكير هيثم، وابن أبي خالد أيضا يعلم، وابن أبي خالد أيضا يعلم بالنقل، مظفر بن مدرك منصور، وقل وهيب معهم مذكور. منصور هو منصور مسلمة، ليس منصور الأول. والله تعالى أعلم بالصواب، إليه مرجع العلماء. تنبيهات: الأول، وقال حافظ رحمه الله تعالى في لسان الميزان، في لسان الميزان هذا كتاب مهم جدا، وهو مهمته أنه نقد أو تعليق على كلام الذهبي في ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال هذا الكتاب ألفه الإمام الذهبي رحمه الله على كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وأجاد في ذلك وتكلم، وترك كثيرا ممن تكلم في مناكة لشهرتهم وكذا. وعلى كل حال كتاب مفيد جدا. ثم جاء الحافظ ابن حجر فجعل لسان الميزان، تعرفون ميزان؟ عنده لسان. الميزان إذا لم يكن له لسان ما ينفع، فجعل لسان الميزان فسماه لسان الميزان، يعني إيه؟ ليستقيم الأمر. فماذا فعل؟ كل من له رواية ذكر في كتب الستة ترك ألغاهم، يعني أخرجهم، واستبدل بهم من لم يذكر في ميزان الاعتدال من خارج من ليس في كتب الستة. وهذا فائدة عظيمة، لأن الكتاب يعني تقريبا الآن 8 مجلدات أو 19 مجلدات، أكثر من الأصل بكثير. وهؤلاء الذين زادهم من خارج الكتب الستة لن تجد ترجمتهم، ما هي سهلة، صعبة، لذلك أفاد بهذا. ثم ألف كتابا لم نره سماه تقويم اللسان. اللسان لا بد من تقويمه، أنه يتكلم بما لا يعني، فهو بيقول إنسانا يسب هذا يلعن هذا ويضرب وربما يقتله. فإذا تقويم اللسان، وهذا الكتاب لم يطبع، أو في موضوع في ظني أنه لم يطبع، هذا لو وجد لكان خيرا. فالمهم لسان وميزان هذا كتاب، وفي أوائله ما شاء الله مسائل كثيرة في الجرح والتعديل مفيدة جدا، وملخصها موجود هنا. قال حافظ رحمه الله تعالى في لسان ميزان: وممن ينبغي أن يتوقف بقبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة، سببها الاختلاف بالاعتقاد مثلا. فإن الحاذق إذا تأمل سلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة، الجوزجاني هذا لأهل الكوفة، رأى العجبة. يعني ما شاء الله علماء الكوفة هناك، يعني الأكابر أفاضل، ففي كتاب الجرح والتعديل للجوزجاني نرى جرح لهم. ولما بحثنا وجدنا ذلك اختلاف الأنظار في العقيدة، لأنه ناصبي كما يقال، متهم بالنصب، وأهل الكوفة متهم بالتشيع. فإذا وجد يعني من ينسب إلى التشيع حمل عليه حملة عشوائية كثيرا، لكن مع ذلك يقولون إنه كثير مما قاله موافق عليه، كتاب إمام، هو إمام. لكن مهما كان الأمر لا نكون 100%، لأننا نعرف أن بينه وبين أهل الكوفة اختلافا في العقيدة بالنص والتشيع متقابلان. فهذا هو الذي كثيرا يعني ما يؤدي إلى أن يتجاوز الإنسان مثلا في بعض الأناس حده. فمثلا ترى وذلك لشدة انحراف في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل العمشي وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث، ما شاء الله أركان وأركان الرواية. فهذا إذا عرضه مثله، فهذا الشخص إذا عرضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعافا وقبل التوثيق. يعني ما المخرج في هذا؟ أيضا الجوزجاني إمام، شيخ الإمام النسائي ما شاء الله، هو يثني عليه وينقل عنه كثيرا، وإمام في الجرح والتعديل، وهو ثقة ضابط حافظ. فما المخرج في مثل هذا؟ إذا رأيناه يحمل على بعض الناس نقول ننظر إلى من ترجم ذلك الشخص نفسه من المعتدلين، هل يوافقه أم يخالفه؟ فإن وافقه فهو إمام، وما وافقه إمام آخر نعتمد عليه، وإن خالفه أتى بما يقابل قوله يقدم ما قاله الآخر، لأنه معروف إن هذا الجرح غالبا يحمله الإنسان، ومعروف لديكم. وإن كان الرجل متدينا عنده استقامة، إلا أنه إذا غضب لا يضبط كلامه، إذا غضب الإنسان لا يضبط كلامه، ربما يتكلم كما يعني إذا عند غيبوبة حسه أو وعيه يتكلم بما يعني يسكته أو بما يعد جرحا له، لكن هذا يغتفر له. كما سبق لنا أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى لما دخل على أحمد بن صالح أبي جعفر المصري طرده من مجلسه فغضب عليه، فبدأ يجمع أحاديث أحمد التي أخطأ فيها، وهو إمام ما شاء الله من رجال خمس شيوخ البخاري، وهو إمام ثقة، فوجد ما شاء الله كمية كبيرة أخطأ فيها، فقال هذا هو الذي يعني وأظهر للناس ذلك عيوبه كله، قال هذا ضعيف ضعفه بسبب هذا. لو سلك سالك وتتبع أخطاء النسائي ربما تزيد على الأحمد هذا، الأحمد بن جعفر، أحمد أبي جعفر هذا، أحمد بن صالح. فإذا كما يقال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. يعني أنك إذا 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 غضبت على شخص لا ترى في عينك إلا مساويه أبدا، وإذا أحببته ودخل حبه في قلبك لا ترى مساويه أبدا، بل ترى كلها محاسن. فإذا هذه يعني تحميل على الغلو في نوع ما، إما تجرعه ثقة أو يعني تعدل ضعيفا بسبب هذا. فلذلك إذا اتهم شخص بمثل هذا وكان بينه وبينهما عداوة في العقيدة أو في مذهب أو في أي شخص أو في معاملة مثلا، عند ذلك نقول المخرج في هذا أن ننظر إلى كلام الآخرين، فإن كانوا وافقوا فأهلا وسهلا كلامه مقبول، وإن خالفوا فنقدموا على قوله قول هؤلاء لأنهم معتدلون. قال رجلا ضعف قبل التوثيق ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش المحدث الحافظ. هذا محدث الحافظ بحث في التشيع، ولذلك كتب وقد أجاد بعض فيه لابن خراش حالة رذيلة ذا رافضي جرحه فضيلة. ابن خراش هذا من علماء الجرح والتعديل وله مؤلف في ذلك ويعتمدون عليه، لكنهم يتهمونه بأنه يجرح أهل السنة غالبا. لماذا؟ لكونه يعني تعمقه في التشيع، لغلو في التشيع. فمثل هذا لا بد أن نتوقف. ومع ذلك لا تجد كتابا في الجرح التهذيبين وغيرهما إذا فتحت وقال ابن خراش كذا وقال جوزجاني كذا، لازم يذكرون كلامهم لأنهم يرونه أهلا لذلك إلا في المواطن المعينة. ولذلك يقول إيش؟ ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض، فقد ثبت جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. أهل الشام متهمون بالنصب وأهل العراق متهمون بالتشيع، وبينهما يعني اللي تقابل. قال ويلتحق بذلك ما يكون سبب منافسة في المراتب أيضا، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، مثلا أزاله عن منصبه وولوا الثاني، فإن ذلك يغار ويتكلم مثلا، هذه كلها دسيسة. فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. وما أحسن ما قال أبو الفتح وشيري، هذا من دقيق العيد، يعني ابن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، من هم؟ الحكام والمحدثون. هذا أو معناه انتهى، يعني إن أعراض الناس حفرة من حفر النار، معنى ذلك إن أعراض الناس هذه معتبرة ولا يقع وقام على شفيرها نوعان من الناس. الحكام دائما يجرحون هذا ويردون شهادته وذلك يعني يخزيه إلى آخر، ومحدثون هذا ضعيف وهذا كذب وهذا كذاب. هذه كلها إذا كانت لله وعمل على ما يراه حقا وصوابا نجا، يعني حفرة النار نجا، وإن كان عمل بهواه فجرح من لا يستحق الجرح ورد شهادة من تقبل شهادته لعداوة بينهما لهوى نفسه فيا ويله دخل في تلك الحفرة. قال هذا انتهى. الثاني التنبيه الثاني، قال حافظ رحمه الله تعالى أيضا: وينبغي أن نتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العدل فلان ثقة، ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، ليس هذا معناه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه. ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان ثلاثة واحد ثقة واحد مثلا، فيقول: فلان ثقة من بينهم، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، ليس من نمطهم. فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط، فمن ذلك أن الدورية قال: سئل ابن معين عن محمد بن إسحاق فقال ثقة، محمد بن إسحاق صاحب المغازي فقال ثقة، فحكى غيره عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك، فقال ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة. هذا كلام آخر غير الأول، يعني بعضهم نقل عنه هذا وبعضهم نقل عنه هذا. ومثله أن أبا حاتم قيل له: أيما أحب إليك، يونس أو عقيل؟ يونس بن يزيد الأيلي أو عقيل بن خالد الأيلي، وكلاهما من مشاهير أصحاب الزهري. فماذا قال؟ فقال: عقيل لا بأس به، عقيل لا بأس به. ماذا يريد؟ وهو يريد تفضيله على يونس. وابن يعني ايش اسمه أبو حاتم شحيح في العبارة، لا بأس به عنده أعلى الدرجة يعني في بالنسبة لغيري. وإذا قال فلان صدوق صالح الحديث هذه لا تعتبرها، ما هي هينة في عبارة أبي حاتم رفيع الدرجة، يعني لازم يعني تكون بمجرد ما تقول ثبت حافظ إلى آخره. فقوله هنا مثلا يونس وعقيل كلاهما من الثقات الضابط الحفاظ، ولكن قال لا بأس به لا بأس به. وأيضا نريد أن نفضله على يونس، عقيل على يونس، فيقول تفضله على يونس. وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح، وهذا ضعيف زمعة، فقال عقيل ثقة متقن، وهذا وهذا حكم على اختلاف السؤال، وهذا حكم على اختلاف السؤال. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر، هذا سببه. وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه لمجرح به، يعني معنى ذلك أن هناك أناس المؤاخذة عليهم تكون شديدة، وأناس المؤاخذة تكون بسيط يعني سهلة، كل على قدر درجته. فإذا أخذ في شخص رفيع الدرجة أي ملاحظة يجرحونه به، ولو وجدت تلك الملاحظة في من هو دونه رتبة ما هي جارحة له، لأن حاله هو هكذا أصلا من أصله، فهذه لا تؤثر فيه، أما ذاك تؤثر لرفعة درجته. فقد يحكون مثل هذا، فماذا؟ وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه لم يجرح به. فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها. إذن مما يتعين على من يكتب في الجرح والتعديل أن ينقل نص عبارات المتقدمين نصها. قال البخاري وثق البخاري فلان، لا ائت بنصه. قال البخاري فلان كذا، وقال أحمد فلان كذا، نصه. لماذا؟ لأن النصوص تختلف، فربما أنت ما فهمتها وظننت أنها توثقة، فإذا غيرك يحملها على محمل الآخر يقول لا هذه لا تعتبر توثيقا. فلذلك ينبغي للشخص أن يراعي ألفاظ المتقدمين حتى يبنى الحكم عليها، بل مجرد لا ليتبين منها. فالعلة تخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصله. انتهى. الثالث، الفائدة الثالثة والتنبيه الثالث، قال حافظ رحمه الله تعالى أيضا، قال ابن مبارك من ذا سليم من الوهم، ما في، يعني كل أحد خطأ، خير الخطائين التواب. وقال ابن معين لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب. يعني معناه إن الذي يحدث ويخطئ هذه سجيته وطبيعته، لأن النسيان والأخطاء من طبيعة الإنسان مع جنس فتنته، فإذا هو ماشي على أصله. إنما الذي يعجبني إذا حدث ولا يخطئ ولا حرفا واحدا، هذا الذي يعجبني، لأن هذا خلاف إيه؟ خلاف طبيعتي وسجيتي. فإذا معنى ذلك فيصيب. قال الحافظ وهذا أيضا مما ينبغي أن نتوقف فيه، فإذا جرح الرجل بكونه أخطأ في حديث أو وهم أو تفرد لا يكون ذلك جرحا مستقرا ولا يرد به حديثه. ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه بعض الشيوخ خاصة، فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا بذلك الشيخ. وهذا أيضا يتجاسر بعض الناس إذا رأى فلان فلان ضعيف، هذه الكلمة يقول ضعفه فلان، ولو ساق نصه لعرفنا أنه إنما ضعفه في نوع من شيوخه أو في نوع من حديثه. ومن هنا كثيرا ما نجد إن البخاري في تواريخه، في التاريخ الكبير وخاصة في التاريخ الكبير، يسوق حديثا عن طريق الشخصي، وهو ما يتكلم بالجرح والتعديل غالبا، وفيه نظر. فيأخذ بعض الناس هذه العبارة في ترجمة شخص أورد ذلك الحديث، فيقول إن البخاري قال فيه نظر، وهذه العبارة من البخاري عبارة يعني واهية تجهر مرة سادلة، وهذا خطأ، لأن ما يقول فيه البخاري فيه نظر له وجهتان، أو هو نوعان، قسم يكون بهذا المعنى، وذلك أنه ترجم شخصا وأورد حديثا من حديثه ثم جرح ذلك الرجل، هذه واحدة. والنوع الثاني أخرج حديثا في ترجمة شخص ما ثم قال فيه نظر، أي في هذا الحديث وليس في الشخص، أي في هذا الحديث، لأن ذلك الحديث ربما يرويه ثقة ولكن الحديث معلول، فهذا هو مراد البخاري. ولذلك كثيرا من المواطن يقولون جرحه البخاري، ويعدون البخاري من جرح الشخص بقوله وفيه نظر، وهذا فيه نظر يرده من أتى بعدهم من الناقدين الذين أتوا بعد البخاري يقولون هذه العبارة قالها البخاري في حديثه الخاص بذكر الترجمة، وربما يكون الضعف لغير ذلك الشخص في نفس السند، لكنه لما شارك في الرواية أورده بسنده في تلك الترجمة، في تلك الترجمة. فإذا البخاري دائما فيه نظر، محل نظر يحتاج أن نتأكد لماذا قال البخاري فيه نظر، أي إذا ترجم الشخص وقال فيه نظر فهذا واضح المراد فيه شخص نفسه. أما إذا أورد حديثا وقال في آخر الحديث وفيه نظر، معنى ذلك هذا ننظر إن كان مما وجدنا قرينة يرجع إلى الشخص نحمله عليه، وإلا الظاهر أنه لهذا الحديث، هذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الحديث ليس يعني الشخص عيبه، بل هناك عيوب يعني تأتي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا روى الثقة حديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له شاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال شذ عنهم، وهذا صواب. ومع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة، يعني لمخالفته هذا لا يخرجه عن العدالة، لأنه ليس معصوم من الخطأ والوهم إلا إذا بين له خطأ فأصر، وهذه هي النقيصة. ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيد بأن يدين عالم وعاندا، يعني شخص حدث بحديث فبين له فبين له شخص قال هذا الحديث ضعيف فقال لا بالصواب أصر على ذلك، هذا ترد به روايته إن كان أهلا، الذي رد عليه أهلا للرد في نظره، ما هو في الواقع في نظره، إن اعتقد أن الشخص الذي رد عليه يستحق الرد أهل للرد ثم لم يقبل رده فهذا جرح له. لماذا؟ لأنه معاند عن الحق، عاند الحق، ومعاندة الحق هذا جرح للشخص. أما إذا قال من أنت حتى ترد علي ولم يبالي به، قال أنت طالب ما وصلت إلى هذا المستوى حتى ترد علي وأعرض عنه، هذا ماذا نعذره في هذا؟ لماذا؟ لأنه لم يرد عليه من هو أهل للرد عنده. فلذلك قال وقيد بأن يبين عالم أي عنده وعاند، فعند ذلك ترد روايته وإلا فلا. المهم إن أصر على ذلك ترد روايته، لأن مصر على خطأ أجمع عليه هذا جرح له كما يعني سيأتي. الرابع التنبه الرابع قال عثمان بن سعيد الدارمي سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقى الرجل يلقي الرجل الضعيف عليه يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين، هذا تدريس يعني بين ثقتين أسقطه ضعيفا، ويصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول أنقص من الإسناد وأصل ثقة عن ثقة احتالوا عليه. قال لا تفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء مثلا، فإذا أحسنه إذا هو أفسده، فإحسانه إساءة وإصلاحه إفساد، لأن الذي أسقطه ربما يكون كاذبا كذب بهذا الحديث، فإذا أسقطه وصل ثقة بثقته اعتمد الناس على السند الثقة، فإذا هذا إفساد. ولكن وحديث بما روى أي كما نقله مع ذكر الضعيف. قال عثمان كان الأعمش ربما فعل هذا. قال الحافظ ظاهر هذا تدريس التسوية، وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك فيستفاد، يعني إن التسوية هذا يسمى تدريس التسوية، تدريس أقسام، وسبق لكم في درس المصطلح أقسام، ومن جملته وهو أسوأها تدليس التسوية، وذلك إسقاط ضعيف بين ثقتين، وإنما سمي تسوية لأنه سوى الإسناد كله ثقات، وسماه بعضهم تجويدا بدل التسوية. لماذا؟ لذكره الأجواد وهذه الضعفاء، الجيد الجيد أتى بهم وحذف لغير الجيدين، فلذلك وهذا أسوأها لما ذكر. فهذا لعيب فيه بعض المحدثين، ولكن كما يقول الحافظ ما رأيت أحدا وسم أو وصف الأعمش بأنه يفعل ذلك، وهذا يعني طعن فيه. الخامس قال أبو مصعب الزبيري سمعت مالكا يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم. هذا نهي عن الأخذ عن المبتدعين. ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب، لا يعرفه الناس بالطلب. ولذلك يجرح المحدثون شخصا إذا سئلوا عنه يقول ما رأيناه في مجالس العلماء ولا يوم واحد. فهذا جرح له، لأن من شرط قبول الحديث أن يكون مشهورا بالطلب. فإذا كان مشهورا يجلس بين يدي العلماء على ركبه ثم يتلقى عنهم وعرفه الناس بذلك فهذا مشهور، ويعني من أسباب قبول حديثه. فيقول الإمام مالك رحمه الله الشخص الذي لا يعرف منه منه بالتجارة والزراعة وإلى آخره ثم بدأ يحدث لا تأخذ عنه. لماذا؟ لأن هذا ليس أهلا للعلم. ومجالسة أهل العلم، من لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم. ولا تحمل العلم أمن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى. فلينظر عمن يأخذ بدينه. إن معنى ذلك أن الشخص لا ينقل العلم إلا ليكون ذلك العلم حجة بينه وبين الله تعالى. عبد ربه عبادة، فإذا سأله الله سبحانه وتعالى من أين أتت بهذه العبادة يقول هذا حدثني فلان عن فلان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذه حجته. فإذا أخذ عن أهل البدع، وإذا أخذ عن غير مشهور بالطلب، وإذا أخذ عن كذاب ولو كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء كلها معناه ضاعت هذه الحجة فسدت، لا يمكنه أن يحتج بذلك، بل يقال له لماذا أخذت هذا الحديث عن فلان وهو ليس، وتعرف أنه مبتدع وتعرف أنه غير مشهور بالعلم. فإذا قال الإمام مالك يعني ينبغي أن يحمل العلم عن غير هؤلاء وهم أهل البدع ومن لم يعرف بالطلب مجالس العلماء والكذاب. فهذه يعني الأشياء التي نهى عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم جعل أربعة. وقال علي بن مديني سمعت يحيى بن سعيد بن قطان يقول ينبغي في صاحب الحديث أن يكون في خصال، ينبغي في صاحب الحديث المحدث أن يكون في خصال، أن يكون ثبت الأخذ لا يكون متساهل في الأخذ في السمع، ويفهم ما يقال له لا يكون بليد. حدثنا عدة قال يا شيخ عدة ابن من؟ وقال أيضا قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله وهكذا في كتابه وإن شاء الله هو رسول الله. فقال ويشك هو نبي الله ورسول الله، هو هذا الشك في ذلك. حد مستمر هو يقول لكم الشيخ حدثني فلان فلان ويشك أبو عثمان في الله. قال يا مفسد ما شككت في الله قط. تنحى مجلس ويشك أبو عثمان في الله. عبارة بشيعة، يعني ألا يكون يفهم ما الذي قاله الشيخ، ما الذي أراد به. فإذا لم يكن كذلك يقع في هذه الأخطاء في هذه المغلط. قال ينبغي وفهم ما يقاله ويتبصر الرجال، يعني معناه يبعثره ويتتبع أحواله ثم يتعهد ذلك. إذن معنى ذلك إيش؟ أن يكون متيقظا في أخذه وفهمه وفي الرجال الذين نقلوا ذلك وسائطه يعني. ثم التعهد، وهذا كثير ضيع أحاديثهم هذا السبب الأخير، وهو أنهم يأخذون أخذا جيدا وعن ثقات ثم يهملونه ويشتغلون بالعبادة ويشتغلون بالتجارة والآخرة، ثم أخيرا يحتاج الناس إلى علمهم فيجلسون يحدثون فإذا هم ليس عندهم شيء. لماذا؟ لأن التعهد للعلم سبب بقائه، ولا بد أن تبقيه عندك حتى تحدث. ولذلك وقال إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يراجع محفوظاته مع أنه مخصوص بالحفظ وقوة الذاكرة، لكنه في الليل كان يذاكر، حتى إن بعضهم قال إنما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بالوتر أولا لا ينام إلا على وتر، لأنه يعلم أنه سيراجع محفوظاته ويأخذ عليه فترة طويلة وربما يغلبه النوم. فلذلك أوصاه أن ينام مصليا للوتر أول الليل لهذا المعنى. قال ثم يتعاهد ذلك. التعاهد مهم جدا، التعاهد لما نقلته عن أي شخص هذا تعاهد مهم. وقال ابن مهدي قيل لشعبة من الذي يترك حديثه، أخبرنا عن الأناس الذين يتجنبوا حديثه. قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، يعني الشخص الذي لا يحل تحل الرواية عنه يروي عن المشاهير ما لا يعرفه المشاهير. الزهري عنده أصحاب وأحاديثه معروفة عند أصحابه، فجاء يقول حدثني الزهري، ثم يأتي بما لا يعرفه أصحاب الزهري أبدا، فهذا لا تأخذ عنه، لأنه هذا غاية ما هنالك أنه كذاب يكذب على الزهري للشهرة، فهذا يطرح حديثه. وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، الغلط غلط غلطتين هذه معلش، إذا أكثر الغلط فيما وحدث مروياته أيضا هذا لا تروي عنه، لأنه ليس ضابطا، لأن شرط لقبول الحديث الضبط. وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، ما هو كذب؟ اتهم. وإذا اتهم بالكذب أيضا طرح حديثه. وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، أي على كونه غلطا أجمع عليه المحدثون، فلن يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروي عنه. هذا كلام يعني سليم وكلام مقبول. ماذا قال لنا؟ أولا من روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، هذا واحد. أكثر الغلط هذا ثاني. اتهم بالكذب هذا الثالث. أجمع محدثون على غلطه وأصر على نفسه، هذا متكبر، هذا هو الذي قلنا إنه معاني للحق. أجمع عليه قالوا يا شيخ غلط هذا، كل ما أجمعوا عليه وقال لا أنا المصيب وأنتم مخطئون، هذا أيضا ترد روايته لأنه معاند عن قبول الحق، لأن اتهام نفسه أولى من اتهام العلماء. إذن صاروا أربعة، أليس كذلك؟ صاروا أربعة ولا خمسة؟ واحد أي أربعة. وقال ابن مهدي الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، الدنيا مو ثلاثة ولا ثلاثين، المراد ثلاثة أنواع، ليس المراد في الدنيا ثلاثة رجال. الناس ثلاثة، ثلاثة أنواع، من هم؟ رجل حافظ متقن، هذا القسم الأول، فهذا لا يختلف فيه أي في قبول روايته، خلاص حافظ متقن. والآخر يهم يغلط، والغالب على هذه الصحة، لكنه غلط يعني ما هو غالب، الصحة هو الغالب، وهذا إيش على حديث الصحة، فهذا لا يترك حديثه، لا يترك حديثه يعني أي على العموم، إنما يترك ما استبان فيه خطأه، هذا نترك خطأه وننتفع بغيره فيما لم يخطئ فيه، هذا ثاني. الثالث ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، لأن كثيرا أكثر غالبا الناس هكذا. والآخر الأخير يهم والغالب على حديث الوهم، فهذا يترك حديثه أي ولو أصاب، لا ننظر إلى إصابته، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان الغالب على حديثه الوهم ويوجد هناك بعض الصواب، ما ننظر إلى هذا بل ننظر إلى الأكثرية، كما أننا بالعكس إذا كان الصواب غالب والخطأ قليل نمشيه، لا يرد حديثه يعني فيما أصابه وفيما أخطأ نرده، وبالعكس إذا كان الغالب على حديثه الوهم نلغي حديثه كله، حتى الذي أصاب فيه لا نلتفت إليه بل ننظر إلى من رواه غيره، لأن هذا متروك، هذا معناه متروك. قال حافظ هذا أقسام الصادقين، هذا كله أقسام الصادقين، لأن الصادق كما قلنا كيف نقول صادق وهو يترك حديثه، لأن هذا لا يستلزم الكذب، بل يكون الغلط يأتي خطأ بدون قصد، فهذا يعني كونه صادقا يعني لا ينافي هذا. يقول هذا فهؤلاء أقسام الصادقين، وأما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم، إذا صاروا أربعة. وقال المبارك يكتب الحديث إلا عن أربعة، غلاط لا يرجع، وهذا هو الذي سبق في كلام شعبة وفي كلام مالك، غلاط لا يرجع، وكذاب، وهذا رجع ولا ما رجع ما يهمنا، حتى ولو تاب قلنا إنه يلغى صفر. وصاحب هوى من هو؟ يدعو إلى بدعاته. ليس صاحب كل هوى يترك، لأن العلماء الأفاضل الأولين من السلف ومن بعدهم لا زالوا يأخذون عن أهل البدع من الشيعة يعني، وكذلك أيضا القدرية وإلى آخره، فهؤلاء كلهم أخذوا عنهم، لكن ينظرون في مدى تأثير تلك البدعة على الشخص، فهل هذا يحمله على أن يتزيد في الحديث؟ ينظرون هذا. فإذا كان صادق اللهجة وليس عنده انحراف إلا في المعتقد الذي خالفنا به، فهذا يمشونهم يعني، لأن مثل هذا لو ترك مثلا كما يقول المديني، لو ترك أهل الكوفة للتشيع وأهل البصرة للقدر، يعني لم يبقى لنا حديث أصلا، لأن هؤلاء معظم الرواية عنهم وهم متهمون بهذا، لكنهم صادقوا اللهجة صادقون، مثل قتادة ومثل الشام الدستوائي وغيرهم. قال وصاحبها هو يدعو العبادات، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه، هذا مشكلة، لو حدث من كتابه معلش لا بأس. يعني إننا قلنا فيما سبق لنا إن الضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب، فمن أتى بأحد هذين حديثه مقبول، المشكلة يخالف هذا، هو معتمد على حفظه ولا يراجع محفوظاته فنسيه فبدأ يحدث من حفظه، وأما لو كان محفوظاته معالج ولكنه عنده كتاب كتبه بالنسخة الأصلية من الشيخ وقابله وأتقنه وحافظ عليه بحيث إنه لا يخرجه من يده ولو بالعرية، ثم بعد ذلك بدأ يحدث من كتاب، مقبول هذا كالحافظ تماما، إلا أن متشددين من السلف قالوا الرواية من الكتاب لا نقبلها، لكن قالوا هذا مردود، هذا مردود، لأن الكتابة طريق من طرق التحمل المعتبرة المقبولة، فهذا مقبول، لكن مشكلته عنده يعتمد على حفظه ثم لا يراجع محفوظاته وينساه بطول الزمن، ثم يجلس ويقول حدثني فلان، فإذا هو قدم أخر زاد نقص، فهذا هو لا تقبل أحاديث. إذن صاروا كم؟ 4، غلاط لا يرجع، وكذاب، كذاب رجع ولا ما رجع، وكذلك أيضا صاحب هوى، لكن بشرط أن يدعو إلى بدعاته. لماذا؟ لأن هذا يضر بطلابه، إذا كان يدعو يضر بطلابه، وربما يحمل ذلك على تزيد. ورجل لا يحفظ ثم ماذا؟ ما حدث من كتابه، ليس عيبا إلا أنه ما حدث من كتابه، إنما اعتمد على حفظه، هذا مردود. وقال الإمام أحمد 3 كتب ليس لها أصول، الأصول معتبرة إنما تعتمد على الحكايات والروايات فقط، وهي إيش؟ وهي المغازي والتفسير والملاحد، هذه أمور تنبني على مجرد الحكايات، وهذا على الأغلبية، على الأغلبية. ولذلك أهل السير، وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صحا وما قد أنكر، والقصد ما صح ما كليه، قال العراق في ألفية السيرة، فقصد أصحاب التواريخ وأصحاب السير جمع ما قيل في الشخص كله بغض النظر عن صحته وعدم صحته، فلذلك لا يعتمدون على الأسانيد وكذا، وإنما هذه البعثرة وهذه التتبعات المحدثين، فيأتون فما كان له أصل يجعلونه سند ويحدثون به، مثل البخاري مثلا عنده فضائل الصحابة وعنده مناكب وعنده أيضا المغازي وعنده كتاب الجهاد وإلى آخره، وكل هذه تعتبر من التواريخ ومن السير، فهذه لها أصول. فلا يعني الإمام أحمد مثل هذه، إنما يعني أن من ألف كابن هشام وكذلك أيضا إسحاق وكذلك غيره من أصحاب المغازي والتواريخ، هؤلاء يعتمدون على كثير مما وردونه في مكتباتهم أو في مؤلفاتهم على مجرد حكاية وليس لها أصول. وكذلك التفاسير، حكي عن قتالية أنه فسر بكذا، وحكي عن الكلبية أنه فسر بهذا، وكثير منهم يعني ليس محمودا في روايته ولكنه في التفسير يجعلونه إمام، مثل السدي كذبوه، فإذا هو في التفسير أي كتاب في التفسير تفتح قال السدي قال هذه الآية كذا وكذاب، ويعتبرون على مثل هذا. وكذلك أيضا في المغازي مثلا الواكدي، أركان الكذب كم؟ 4، وهم الواكدي في إيش؟ في بغداد، وابن أبي يحيى في المدينة، ومقاتل في خراسان، ومحمد بن سعيد مصوب الزندقة في الشام. أركان الكذب أربعة، الواكدي عمدة أصحاب المغازي، ولذلك إذا لم يجدوا نقلا يذكرونه في الأخير، كل الكتب موجود ولكن يقولون وفيه الواكدي وهو ضعيف مرة وبعضهم كذبه إلى آخره، إلى آخر ما يقول، لكنه عمدة في معرفة هذه المغازي ويعتمدون عليه لأنها لا تنبني عليها أحكام غالبا، إنما هي مجرد إيش معرفة ما تلك الغزوة وما وقع فيها وإلى آخره. فلذلك ما يعتمد، يقول الإمام أحمد لا تعتمدوا على هذه الكتب، أصول التفسير وكذلك ماذا، وكذلك أيضا المغازي وكذلك الملاحم، وهذه الملاحم موجود، الملاحم في أبي داود ترجم كتاب الملاحم وهو نفسه كتاب الفتن، كتاب الليل، كتاب البخاري ومسلم، فهذه كلها على أصول، ولا يعني هذا، إنما يعني المجرد كتب المجردة المؤلفة في هذا الباب. قال الحافظ ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، الفضائل كذلك أيضا ما شاء الله عنده الكثير، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة جمع وادي والموضوعة، إذ كانت العمدات في المغازي على مثل واقدي، وفي التفسير على مثل مقاتل، والكلبي مقاتل قاتله الله، يقول الشافعي مقاتل ابن سليمان وليس مقاتل ابن حيان فإنه ثقة، إنما مقاتل إيش ابن سليمان كان مجسما، والكلب كذلك أيضا، وفي الملاحم على الإسرائيليات عمدتهم هكذا. وأما الفضائل فلا تحصى، كم وضع الرافض في فضل أهل البيت وعارضهم جهالة أهل السنة بفضائل معاوية، هؤلاء يذكرون يعني من كيسهم فضائل لأهل البيت، ويأتي للنواصب أو أهل السنة، أهل السنة والنواصب مثلهم، لكن أهل السنة غضبا لمعاوية رضي الله تعالى عنه يأتون بأحاديث واهية فيذكرونها في مناكب فضائله، هذا ما ينبغي. يعني بدأوا بفضائل بفضائل معاوية، بدأوا بفضائل الشيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها، وهكذا يعني بينا أن الفضائل أيضا لا تعتمد على شيء. وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث، الحديث يدخله الثبوت والفساد من وجوه ثلاثة، منها الزنادقة الله أكبر، واحتياله واحتيال من الإسلام واحتيالهم للإسلام وتجهينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص، فإنهم يميلون من الزنادقة واحتيالهم للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص، فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستدرون ما عندهم أي من الأموال، يعني يستدرون يطلبون أموالهم بالمناكير والغرائب والأحاديث. ومن شأن العوام معروف هذا ملازمة القصاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول انتهى، وهكذا ينبغي العناية بمثل هذه الكتب. السادس قال ابن أبي خيثمة، قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس بشيء، ليس به بأس وفلان ضعيف، قال ماذا تريد بهذا؟ قال إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، إذا هذه قاعدة من ابن معين، وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. وقال حمزة السهمي، قلت للدارقطني إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ هذه نحت، هذا النحت، أيش أصلها أي شيء تريد، أي شيء، فنحتوها فقالوا أيش الآن يقول إيش أكثر زادوا عليها تعريف. فالمهم هذه يسمى، هذا يسمى نحت، كالبسملة والحمدلة والحوقلة والهيللة والبلكفة دي عند الزبخشري وهكذا. قال أيش تريد به؟ قال لا يكون ساكطا، إذا قلت لين ما هو ساكت مرة، متروك الحديث لا يكون كذا، ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة. إذا قال الدارقطني فلان لين يعني معناه يعتبر بحديثه ويقوى به حديث آخر أو يطلب له أحاديث أخرى تؤيده وتقويه فيكون يعمل به، انتهى. والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب، والله إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا، اجعل وارث من اجافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى بعض ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل واختلاف العلماء في مسائل كثيرة، ومن جملة المسائل التي اختلفوا فيها رواية العدل عمن سماه، هل يكون تعديلا أم لا؟ وهي المسألة 16 في اختلاف أهل العلم في رواية العدل عمن سماه هل يكون تعديلا أم لا. يعني أي عدل في الحديث إذا روى عن شخص وسماه هل يكفي في التعديل روايته عنه وتسميته له، أم نحتاج إلى أن نوضح بأنه ثقة؟ هذا في خلاف. ذهب الأكثرون من أهل الحديث وغيرهم وهو الصحيح أنه إذا روى العدل عمن سماه لا يكون تعديلا، مجرد الرواية له لا يكون تعديلا له. لماذا؟ لجواز رواية العدل عن غير العدل، وهذا واقع عندهم، فلم تتضمن روايته عنه تعديلا. وقد روينا عن الشعبي أنه قال حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا. إذن هذا معنى ذلك أن الشعبي إمام عادل وسمى شخصا باسمه وقال حارث بن عبد الله الحارث وكان كذابا، إذن معنى ذلك أنه يروي عن غير العادل. فلو لم يقل هذا وقال حدثنا الحارث لا يكون تعديلا له. وروى الحاكم وغيره عن أحمد بن حنبل أنه رأى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة معمر عن عبان عن أنس، هذه صحيفة أوراق صفحات وفيها أحاديث وسندها وحيد، وهو معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك، هذا هو سندها. فهذه موضوعة، ومعروف أن أبان أحد الضعفاء المعروفين المشهورين بالضعف، وإن كان عابدا إلا أنه كان ليس من أهل الحديث. فهذه الصحيفة الإمام أحمد رحمه الله رأى يحيى بن معين يكتب تلك الصحيفة فسأله ماذا، فقال ثم يكتبها بحيلة، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه لئلا يقول إني رأيت إن هذه الصحيفة يعني صادقة لأني رأيت ابن معين يكتبها، فلذلك يخفيها عن الناس لئلا يراه الناس. فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة، كيف تكتبها؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه ماذا جوابك؟ فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة فأحفظها، مش كتابة فقط، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان من أحد الوضاعين فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى. هناك سند كالجبل وهو معمر عن ثابت عن أنس، وهناك سند واهي معمر عن أبان عن أنس بن مالك. إذن هو يعني فيأتي أحد الوضاعين ويأخذ حديثا من حديث أبان فيجعل السند ثابتا ليقبل الناس حديثه. فعند ذلك إذا عرفت الأحاديث مضمون ما في تلك الصحيفة وحفظته يمكنني أن أقول كذبت، إنما هذا الحديث من جملة الصحيفة من جملة الأحاديث التي رواها أبان عن ثابت فهو مكذوب، الرد يمكنني فإذا لم يحفظ ولم يكتب فأقول لو كذبت إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت، هذه مهمتي. فإذا دلنا هذا على ماذا؟ يدلنا على أن الثقات والأئمة يكتبون عن الكذابين والوضاعين بعض الأحاديث لأمر ما لغرض من الأغراض، فلا يدل كتابتهم عن شخص أو روايتهم عن شخص تزكية على تزكيتهم له. هذا رأي الأكثرين، هذا رأي الأكثرين. وذهب بعضهم إلى عكس هذا إلى أنه تعديل له، إذا روى العدل عن شخص سماه هذا تعديل، إذ لو علم فيه جرحا لذكره فسكوته يدل على هذا، ولو لم يذكره لو كان غاشيا في الدين حكاه جماعة منهم الخطيب، وكذا قال ابن منير في الكفيل للتعديل، في الكفيل اسمه كتاب للتعديل قسمان صريح وغير صريح، فالصريح واضح وغير الصريح كرواية العدل وعمل العالم، هذه كلها وهي ولكنه اعتبرها جعلها معتبرة. فالحاصل هؤلاء يقولون إن سكوته يدل على رضاه به، فلو لم يرضى به لبينه، لكن هذا نقول إنهم يسكتون أحيانا لوضوح أمره، لأنهم يعني يظنون أن الناس كلهم يعلمون ذلك الشخص فلا يدل على توثيقهم له. هذا هو الرد على هذه الفكرة وعلى هذا القول. ورده الخطيب أي هذا القول وهذا التعليل بماذا؟ بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جهته. أيضا وجه آخر وهو أن الشخص إذا سمى شخصا شخص عدل إذا روى عن شخص وسماه وسكت عنه لا يدل على تعديله. لماذا؟ لأنه ربما يخفى عليه حاله حتى يبينه للناس، إن الذي يبين حال الإنسان هو الذي يعرفه وهذا ما عرفه فسكت عنه، إذن لا يستلزم تعديله. هذه من ناحية. الناحية الثانية قلنا إن سكوتهم ربما يكون لكونه مشهورا، روى قال وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب. لذلك كان قيل لسفيان إنك تكذب أو تكذب من هو الكلب ثم تروي عنه، قال أنا أعرف كذبه من صدقه، إنما أحذر الناس لا يروعون لأنهم لا يعرفون أحاديثه، وأما أنا فأنا خبير بأحاديثه. يعني الكلب وإن كان يكذب لكنه ليس دائما كذب، يروي أحاديث طيبة. وبالنسبة لغيره هذا ما يجوز، سواء روى صدقا أم لا كله سواء. لكن ابن معين يقول أحيانا أعرف كذبه من سلكه وميز ذلك فلا لوم علي، بهذا أجاب. فإذا لا يدل على أن الثقات إذا روى عن شخص العدول إذا روى عن شخص يدل على توثيقه لا. قال وكذا خطأه أبو بكر الصيرفي شارح الرسالة وقال لأن الرواية تعريف له أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه، لأن رواية الشخص يزول بها ماذا؟ جهالة عين الشخص بها بشرطه، ولكن جهالة العين تزول بهذا مثلا إذا انضم إليه غيره ثم بعد ذلك وتركوا مجهول عين ما روى عن سواء شخص جهالة العين فترتفع بمثل هذا، لكن تحتاج إلى انضمام غيره. والعدالة بالخبرة، والرواية لا تدل على خبرة مثلا يعني شو اسمه، لأن الرواية تعريف له بالشخص أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه، حاكم بشرطه إذا وجد شرطه. والعدالة بالخبرة أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه، عندك إيه؟ أيوه يزول، يجوز هذا لو 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 أنسته كان أولى، لأن هذا الظاهر الفاعل الظاهر يجوز في وجهان. ولو قلت تزول طيب، تزول جهالة العين بها بشرطه لا، والعدالة بالخبرة. والعدالة ماذا تحصل؟ بخبرة بحال الرجل، خبير هو الذي يعني يبين. والرواية لا تدل على خبرة، إنما تدل على زوال جهالة العين فقط لا على الخبرة بالشخص. وقد قال سفيان الثوري إني لا أروي الحديث على ثلاثة أوجه، هذا منقول عن الإمام الثوري، فللحجة من رجل، هذه واحد جهة من ثلاثة أحوال أوجه، فللحجة من رجل، وللتوقف في من آخر أتوقف فيه، ولمحبة معرفة مذهب من لا أعتد بحديثه، لكن يعني ولمعرفة ايش؟ ولمحبة من معرفة مذهب من لا اعتد بحديثه، ايضا لمجرد معرفة. الذي لا اعتد بحديثه ايضا اروي عنه لاعرف مدى رواياته بس، وليس رضا به. هذه ثلاثة احوال. لكن عاب شعبة عليه ذلك، وقيل لأبي حاتم الرازي: أهل الحديث ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح، يروون أحاديث غير صحيحة. فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديث الواهية للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. لهذا المهمة قال البيهقي: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء، كالثوري عن الكلب مثلا، وكذلك الشعبي عن الحارث العور. وذهب بعضهم إلى التفصيل، هذا هو القول الثاني. القول الأول أنه تعديل، والقول الثاني أنه غير تعديل، والقول الثالث تفصيل. إلى التفصيل: فإن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عادلين كانت رواية تعديلا، هذا تفصيل. إذا كان ذلك الراوي لا يتساهل في النقل، بل هو متيقن، بل هو لا يروي إلا ما ثبت لديه، يكون تعديلا وإلا فلا. واختاره الأصوليون كالعامدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه، ونحو قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل، أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، انتهى. هكذا فصل. وأما رواية غير العدل فلا تكون تعديلا باتفاق، إذا روى الضعيف عن شخص وسماه هذا ليس هناك خلاف بين أهل العلم، إنما الخلاف فيما إذا كان الراوي عدلا فهذا فيه ثلاثة أقوال: التعديل مطلقا، عدم التعديل مطلقا، التفصيل إن كان يتقيد بالعدل فهو تعديل وإلا فلا. وهذا قل الذي يترجح عندي هو ما ذهب إلى الجمهور من أن رواية العدل عن من سماه لا تكون تعديلا له. لماذا؟ لظهور حجته كما سبق بيان، الله تعالى أعلم. الذي يبدو أنه لا يكون تعديلا، لماذا؟ لأن حجته أقوى كما سبق، كما أسلمناه في أول كلام، وقد نظمت ما سبق في هذه المسألة من الأقوال في شهادية الغلل بقولي: اعلم بأن العلماء اختلفوا في ثقة روى لمن لا يعرفوا، هل ذاك تعديل له؟ قيل نعم وقيل لا، وقيل تفصل وأم، ثلاثة أقوال. فأول لحنفية وما يلي لشافعية قد انتمى أي نسب، وقد حكوا نحوهما عن أحمد، ولكن الذي بنصه بدا، الذي أتى عن نص الإمام أحمد، دل على أن الذي قد عرف اختص بالثقة تعديلا وفى. إذا كان اختص بالثقة هذا القول المفصل وفى، أو لا فلا، أو لم يكن مختصا بالثقة فلا يكون تعديلا. وذاك كابن مهدي، من هو مثاله؟ عبد الرحمن بن مهدي، فإنه ما شاء الله إمام، ومالك إمام كل مهدي، وابن معين وابن معين قال: من عنه نقل مثل ابن سيرين وشعبي ينل. ماذا ينل؟ رفع الجهالة. يعني إذا روى شخص واحد ولكنه إمام متيقظ كابن سيرين والشعبي يرفع جهالته. وإن عنه روى مثل السبيعي وسماك، سماك بن حرب أو أبو إسحاق السبيعي، ما حوى عرفا، أي لا يكون معروفا ولا ترتفع جهالته. لماذا؟ لكون الذين يرويان عن كل المجاهيل، وذا رأي حسن. كل المجاهيل وذا رأي حسن. وهذا طيب. وشرط الظهلي في من ترفع عنه الجهالة رواة سمعوا، الشرط أن يروي عنه اثنان فأكثر، رواة سمعوا اثنين أو فوق، وذا الذي اشتهر في المتأخرين من أهل الأثر. في مصطلح الحديث هذا هو السائد، مصطلح الحديث ذكرت أي كتاب مصطلح الحديث يقول لك ترتفع يعني، ولا مجهول العين متروك لا تصح الرواية عنه، وتزول جهالة العين برواية جهالة ليه؟ برواية اثنين فأكثر، وهذا هو اشتهر عندهم. وشرط الظلمة جهالة ليه عنه الجهالة، المجهول من روى عنه، هذا مجهول ليه؟ عدالة، هذا يسمى مجهول، هذا يسمى مستور. وتركوا مجهول عين ما حوى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى. ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا ورد. راجعها تقبل إن زكاه يقبل إن زكاه عادل وذا في نخبة رآه. خامسها إن كان ممن قرشير بما سوى العلم كنجة وبر يقبل هذا. وفي الأصح يقبل مستر في ظاهره عدل وباطن وخفي، هذا يسمى مستور. ومجهول العدالة هذا هو المراد هنا، مجهول العدالة من روى عنه اثنان ولم توثق. وابن المديني اشتهارا شرطا أن يكون مشهورا، ليس المقصود أن يروي اثنان فأكثر، إنما المروج ما مقصود كون الشخص مشهورا بين العلماء، فهذا يزيل جهالته. كذا أبو حاتم أيضا ضبط. ونجل عبد البر قال من روى عنه ثلاثة أو اثنان حوى معرفة له، يعني يكون معروفا. ولما سئل عن حال راو مالك، الإمام مالك لما سئل عن حال راو شخص راو خير الملأ حبر الملأ أي عالم الناس، ذكر للسائل لو كان ثقة رأيته في كتبه الموثقة. قال سأله عن شخص فقال ثقة، وسأله عن شخص فقال ثقة، وسأله عن فلان فقال ثقة، وسأله عن الرجل فقال هل رأيته في كتبه؟ قال لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبه. فهذا معنى ذلك كل من روى عنه مالك يعني يكون ثقة عنده ليس عند غيره، عنده. وابن عيينة يقول ننظر إن مالك روى لشيخ نأثر أو لا فلا فنعم ميزان الأثر، لكن ذا في الغرباء لا يعتبر. أيوة. وابن معين وابن عيينة صيان عيينة يقول ننظر ميزاننا عندنا مالك بن أنس، أي شخص أردنا أن نزينه نزين مالك، فإن روى عنه مالك فهو ثقة عندنا، وإلا وإن تركه مالك فليس ثقة عندنا، لكن هذا مقيد بغير الغرباء أي بأهل المدينة فقط غالبا. لماذا بالغرباء؟ إذ قد روى عن بعض من قد ضعف مثل أبي أمية فلتعرف، ذاك عبد الكريم أبو أمية، هذا روى عنه مالك لأنه غريب لم يعرفه وهو ضعيف باتفاقهم، لكنه روى عنه. إذن من أقول أهل المدينة ميزانهم مالك، وهذا أيضا يتكلم فيه سعد بن إبراهيم، ولكن سعد بن إبراهيم خرج من المدينة إلى بغداد، ذهب هناك وعاش هناك ولم يحدث المدينة كثيرا، فعدم رواية مالك عنه لمثل هذا لا ينقض هذه القاعدة. قال فلتعرف، قال أبو حاتم من قد عرف، حاتم بعدم الصرف للوزن، قال أبو حاتم من قد عرف بالضعف لم يقوى بنقل الحنفاء، نقل الثقات عنه، ومن يكون متصفا بالجهل نفعه نقل الثقات العادل. كذا أبو زرعة نحوه، ذكر قيل عن الكلبي سفيان الأثري، يعني أن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي الرازيان قالوا إن الشخص إذا كان ضعيفا لا ينفعه رواية العدل، إن كان ضعيفا ظهر ضعفه فرواية العدل عنه لا تنفعه شيئا، وإن كان مجهولا نفعه. وهذا أيضا رأي لهذين الإمامين، يعني معنى مجهول ولم يظهر ضعفه، فإذا روى عنه إمام عدل ثقة يقول هذا ينفعه يرفع جهالته. هكذا قال. ثم قيل اعتراضا على هذا، قيل عن الكلبي سفيان أثر، فلما سئل أبو زرعة الرازي أنت تقول هكذا وقد روى الثوري عن ضعيف وهو الكلبي فلماذا؟ قال إنما روى تعجبا ومنكرا ومبهرا تجنبا، إنما روى سفيان الثوري عن الكلبي للتعجب ولمجانبة. يروى عن الثوري أنه ذكر أروي الحديث عن ثلاثة نفر، أي عن ثلاثة أشخاص وأنواع من الناس، من هو؟ عن رجل أجعله دينا يعزني يعمل به، هذا إذا قال ثقة، ورجل أقفه وأحترز أي أتوقف للتوقف، هذا الكسم الثاني، ورجل أسمع لا أبالي أحب أن أعرف للإبطال، ورجل ثالث أروي عنه ليمكنني معرفته وإبطاله وليس لأدين الله به. إذن صاروا ثلاثة أصناف، رواد عن الذين روى عنهم سفيان ثلاثة أصنام، قسم يدين الله بحديثهم وهذا هو القسم الكبير، قسم الكبير، وقسم توقف فيهم وهذا قلة، وأقل منه أيضا هذا القسم الذي للتجنب وللمعرفة فقط. فائدة: ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا الإمام أحمد وبقي بن مخرج وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، وذلك في شعبة على مشهور، فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن ثبت. وإلا فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة، وهذا غاية تشدده، وفي نسخة 30، وذلك اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر. وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك، لكن الثقة عنده ما هو ثقة عند غيره، ها؟ الثقة عند شعبة ليس كل أحد ثقة عنده، الثقة عند الجماعة كثيرون، وعند شعبة قال: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة عندي ما أحدثكم أكثر من ثلاثة، ولكن ما شاء الله بآلاف شيوخه، وهؤلاء عندهم لا قيمة لهم بالنسبة للقيمة التي جعل القمة العليا. إذن نقول هذا معناه أنه ميزان نظره يعني صعب، فلذلك جعل الثقات قلة بخلاف غيره، وهذا من وجهة النظر. فهو لا يروي عن متروك ولا عمن أجمع على ضعفه. وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء، حتى قال في صاحبه شعبة: لا تحمل عن الثوري إلا عن من تعرفون، فإنه لا يبالي عن من حمل ذكره السخاوي. يعني معناه أنه أحيانا يدلس، فلذلك تجنبوا عنه، إلا من تعرفوا عنه فلا يعني تأخذوا عنه. وممن كان لا يروي إلا عن ثقة محمد الوليد الزبيدي الحمصي، قال الإمام أحمد: لا يأخذ إلا عن الثقات. وبكير بن عبد الله، قال أحمد بن صالح المصري: إن إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن الرجل فلا تسأل عنه، فهو الثقة لا شك فيه. وإسماعيل بن أبي خالد، قال العجلي: لا يحدث إلا عن ثقة. وأبو كامل مظفر مدرك الخراساني الحافظ، وأبو سلمة منصور سلمة الخزاعي الحافظ، والهيثم بن جميل البغدادي الحافظ. قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: لم يكونوا يحملون عن كل أحد ولم يكتبوا إلا عن الثقات، هؤلاء المذكورون. ويحيى بن أبي كثير، قال أبو حاتم: يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة. ومنصور معتبر، قال الآجري عن أبي داود: كان منصور لا يروي إلا عن ثقة. ووهيب بن خالد الباهلي، فقد قال أبو حاتم: ما أنقى حديثه لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء. وابن أبي ذئب ففي ترجمته من التهذيب قال ابن معين: ابن أبي ذئب ثقة، وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضي، انتهى، يعني إلا رجلا واحدا. ولذلك قلنا في الأول الكلام: ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا، معنى ذلك أحيانا نادر، وأغلب أحوال هؤلاء. هذه فائدة هذا، أنا إذا وجدنا شخصا روى عنه هؤلاء وثبت لدينا روايتهم يستأنس به، يعني ما هو يعني بهذا، لأن هؤلاء ينتقون الرجال، فإذا وجدنا رواية لهم عن أي شخص يعني تستأنس أنفسنا أو تأنس أنفسنا إلى ذلك الشخص. لماذا؟ لشدة احتياطهم، وليس يعني ذلك أنه تعديل كما سبق. وقد نظمت هؤلاء بقول: من كان لا يأخذ إيش هو؟ زيادة، طيب، وزيادة ثقتي مقولة هذه نسخة ثقة فالزيادة مقبولة اكتبوا. قال: وقد نظمت هؤلاء بقولي: من كان لا يخوض عن غير ثقة في غالب الحال لدى من حققه أحمد يحيى مالك والشعبي بقي حريز معه ابن حرب ونجل مهدي مع المنصور يحيى وشعبة على المشهور وابن الوليد وبكير هيثم وابن أبي خالد أيضا يعلم وابن أبي خالد أيضا يعلم بالنقل مظفر بن مدرك منصور وقل وهيب معهم مذكور. منصور هو منصور مسلمة، ليس منصور الأول. والله تعالى أعلم بالصواب، إلى مرجع الموت. تنبيهات: الأول، وقال حافظ رحمه الله تعالى في لسان الميزان، في لسان الميزان هذا كتاب مهم جدا، وهو مهمته أنه نقد أو تعليق على كلام الذهبي في ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال، هذا الكتاب ألفه الإمام الذهبي رحمه الله على كتابه الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وأجاد في ذلك وتكلم وترك كثيرا ممن تكلم في مناك لشهرتهم وكذا، وعلى كل كتاب مفيد جدا. ثم جاء الحافظ ابن حجر فجعل لسان الميزان، تعرفون ميزان؟ عنده لسان، ميزان إذا لم يكن له لسان ما ينفع، فجعل لسان الميزان فسماه لسان الميزان، يعني إيه؟ ليستقيم الأمر. فماذا فعل؟ كل من له رواية ذكر في كتب الستة ترك ألغاهم، يعني أخرجهم، واستبدل بهم من لم يذكر في ميزان الاعتدال من خارج من ليس في كتب الستة. وهذا فائدة عظيمة، لأن الكتاب يعني تقريبا الآن 8 مجلدات أو 19 مجلدات، أكثر من الأصل بكثير. وهؤلاء الذين زادهم من خارج الكتب الستة لن تجد ترجمتهم، ما هي سهلة، صعبة، لذلك أفاد بهذا. ثم ألف كتابا لم نره سماه تقويم اللسان. اللسان لا بد من تقويمه، أنه يتكلم بما لا يعني، فهو يقول إنسانا يسب هذا يلعن هذا ويضرب وربما يقتله، فإذا تقويم اللسان. وهذا الكتاب لم يطبع، أو في موضوع في ظني أنه لم يطبع، هذا لو وجد لكان خيرا. فالمهم لسان الميزان هذا كتاب، وفي أوائله ما شاء الله مسائل كثيرة في الجرح والتعديل مفيدة جدا، وملخصها موجود هنا. قال حافظ رحمه الله تعالى في لسان الميزان: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة، سببها الاختلاف في الاعتقاد مثلا. فإن الحاذق إذا تأمل سلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة، الجوزجاني هذا لأهل الكوفة، رأى العجب، يعني ما شاء الله علماء الكوفة هناك، يعني للأكابر أفاضل، ففي كتاب الجرح والتعديل للجوزجاني نرى جرح لهم. ولما بحثنا وجدنا ذلك اختلاف الأنظار في العقيدة، لأنه ناصبي كما يقال، متهم بالنصب، وأهل الكوفة متهم بالتشيع. فإذا وجد يعني من ينسب إلى التشيع حمل عليه حملة عشوائية كثيرا، لكن مع ذلك يقولون إنه كثير مما قاله موافق عليه، كتاب إمام، هو إمام. لكن مهما كان الأمر لا نكون 100%، لأننا نعرف أن بينه وبين أهل الكوفة اختلافا في العقيدة بالنص والتشيع متقابلان، فهذا هو الذي كثيرا يعني ما يؤدي إلى أن يتجاوز الإنسان مثلا في بعض الأناس حده. فمثلا ترى وذلك لشدة انحراف في النص وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف بجرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل عمشي وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث، ما شاء الله أركان وأركان الرواية. فهذا إذا عرضه مثله، فهذا الشخص إذا عرضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعافا وقبل التوثيق. يعني ما المخرج في هذا؟ أيضا الجوزجاني إمام، شيخ الإمام النسائي ما شاء الله، هو يثني عليه وينقل عنه كثيرا، وإمام في الجرح والتعديل، وهو ثقة ضابط حافظ. فما المخرج في مثل هذا؟ إذا رأيناه يحمل على بعض الناس نقول ننظر إلى من ترجم ذلك الشخص نفسه من المعتدلين، هل يوافقه أم يخالفه؟ فإن وافقه فهو إمام، وما وافقه إمام آخر نعتمد عليه، وإن خالفه أتى بما يقابل قوله يقدم ما قاله الآخر، لأنه معروف إن هذا الجرح غالبا يحمله الإنسان، ومعروف لديكم وإن كان الرجل متدينا عنده استقامة، إلا أنه إذا غضب لا يضبط كلامه، إذا غضب الإنسان لا يضبط كلامه، ربما يتكلم كما يعني إذا عند غيبوبة حسه أو وعيه يتكلم بما يعني يسكته أو بما يعد جرحا له، لكن هذا يغتفر له. كما سبق لنا أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى لما دخل على أحمد بن صالح أبي جعفر المصري طرده من مجلسه فغضب عليه، فبدأ يجمع حديث أحمد التي أخطأ فيها، وهو إمام ما شاء الله من رجال خمس شيوخ البخاري، وهو إمام ثقة، فوجد ما شاء الله كمية كبيرة أخطأ فيها، فقال هذا هو الذي يعني وأظهر للناس ذلك عيوبه كله. قال هذا ضعيف ضعفه بسبب هذا. لو سلك سالك وتتبع أخطاء النسائي ربما تزيد على أحمد هذا الأحمد بن جعفر أحمد أبي جعفر هذا أحمد بن صالح. فإذا كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. يعني أنك إذا 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 غضبت على شخص لا ترى في عينك إلا مساويه أبدا، وإذا أحببته ودخل حبه في قلبك لا ترى مساويه أبدا بل ترى كلها محاسن. فإذا هذه يعني تحميل على الغلو في نوع ما، إما تجرح ثقة أو يعني تعدل ضعيفا بسبب هذا. فلذلك إذا اتهم شخص بمثل هذا وكان بينه وبينهما عداوة في العقيدة أو في المذهب أو في أي شخص أو في معاملة مثلا، عند ذلك نقول المخرج في هذا أن ننظر إلى كلام الآخرين، فإن كانوا وافقوا فأهلا وسهلا كلامه مقبول، وإن خالفوا فنقدموا على قوله قول هؤلاء لأنهم معتدلون. قال رجلا ضعف قبل التوثيق ويلتحق به عبد الرحمن يوسف ابن خراش المحدث الحافظ. هذا محدث الحافظ بحث في التشيع، ولذلك هناك كتب قد أجاد بعض فيه لابن خراش حالة رذيلة ذا رافضي جرحه فضيلة. ابن خراش هذا من علماء الجرح والتعديل وله مؤلف في ذلك ويعتمدون عليه، لكنهم يتهمونه بأنه يجرح أهل السنة غالبا. لماذا؟ لكونه يعني تعمقه في التشيع لغلوه في التشيع. فمثل هذا لابد أن نتوقف. ومع ذلك لا تجد كتابا في الجرح التهذيبين وغيرهما إذا فتحت وقال ابن خراش كذا وقال جوزجاني كذا لازم يذكرون كلامهم، لأنهم يرونه أهلا لذلك إلا في المواطن المعينة. ولذلك يقول إيش ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض، فقد ثبت جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. أهل الشام متهمون بالنصر وأهل العراق متهمون بالتشيع وبينهما يعني اللي تقابل. قال ويلتحق بذلك ما يكون سبب منافسة في المراتب أيضا، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، مثلا أزالوه عن منصبه وولوا الثاني فإن ذلك يغار ويتكلم مثلا، هذه كلها دسيسة. فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. وما أحسن ما قال أبو الفتح وشيري هذا من دقيق العيد، يعني ابن دقيق العيد، أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان، من هم؟ الحكام والمحدثون، هذا أو معناه انتهى. يعني إن أعراض الناس حفرة من حفر النار، معنى ذلك إن أعراض الناس هذه معتبرة ولا يقام على شفيرها نوعان من الناس، الحكام دائما يجرحون هذا ويردون شهادته وذلك يعني يخزيه إلى آخر، ومحدثنا هذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذاب، هذه كلها إذا كانت لله وعمل على ما يراه حقا وصوابا نجا، يعني حفرة النار نجا، وإن كان عمل بهواه فجرح من لا يستحق الجرح ورد شهادة من تقبل شهادته لعداوة بينهما لهوى نفسه فيا ويله دخل في تلك الحفرة. قال هذا انتهى. الثاني التنبيه الثاني، قال حافظ رحمه الله تعالى أيضا وينبغي أن نتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العدل فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، ليس هذا معناه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه. ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان ثلاثة واحد ثقة واحد مثل، فيقول فلان ثقة من بينهم، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، ليس من نمطهم. فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط، فمن ذلك أن الدوري سأل قال سئل ابن معين عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق فقال ثقة، محمد بن إسحاق صاحب المغازي فقال ثقة، فحكى غيره عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك، فقال ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة، هذا كلام آخر غير الأول، يعني بعضهم نقل عنه هذا وبعضهم نقل عنه هذا. ومثله أن أبا حاتم قيل له أيما أحب إليك يونس أو عقيل، يونس بن يزيد الأيلي أو عقيل بن خالد الأيلي، وكلاهما من مشاهير أصحاب الزهري. فماذا قال؟ فقال عقيل لا بأس به، عقيل لا بأس به. ماذا يريد؟ وهو يريد تفضيله على يونس. وابن يعني ايش اسمه أبو حاتم شحيح في العبارة، لا بأس به عنده أعلى الدرجة يعني بالنسبة لغيره. وإذا قال فلان صدوق صالح الحديث هذه لا تعتبرها، ما هي هينة في عبارة أبي حاتم رفيع الدرجة، يعني لازم أن تكون بمجرد ما تقول ثبت حافظ إلى آخره. فقوله هنا مثلا يونس وعقيل كلاهما من الثقات الضابط الحفاظ، ولكن قال لا بأس به، لا بأس به. وأيضا نريد أن نفضله على يونس، عقيل على يونس، فيقول تفضيل على يونس. سئل عن عقيل وزمعة بن صالح، وهذا ضعيف زمعة، فقال عقيل ثقة متقن، وهذا وهذا حكم على اختلاف السؤال، وهذا حكم على اختلاف السؤال. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر، هذا سببه. وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه لمجرح به، يعني معنى ذلك أن هناك أناس المؤاخذة عليهم تكون شديدة، وأناس المؤاخذة تكون بسيط يعني سهلة، كل على قدر درجته. فإذا أخذ في شخص رفيع الدرجة أي ملاحظة يجرحونه به، ولو وجد تلك الملاحظة في من هو دونه رتبة ما هي جارحة له، لأن حاله هو هكذا أصلا من أصله، فهذه لا تؤثر فيه، أما ذاك تؤثر لرفعة درجته. فقد يحكمون مثل هذا، فماذا؟ وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه لم يجرح به. فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها. إذن مما يتعين على من يكتب في الجرح والتعديل أن ينقل نص عبارات المتقدمين نصها. قال البخاري وثق البخاري فلان، لا ائت بنصه. قال البخاري فلان كذا، وقال أحمد فلان كذا نصه. لماذا؟ لأن النصوص تختلف، فربما أنت ما فهمتها وظننت أنها توثقة، فإذا غيرك يحملها على محمل آخر يقول لا هذه لا تعتبر توثيقا. فلذلك ينبغي للشخص أن يراعي ألفاظ المتقدمين حتى يبنى الحكم عليها، بل مجرد لا ليتبين منها. فالعلة تخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصله انتهى. الثالث، الفائدة الثالثة والتنبيه الثالث، قال حافظ رحمه الله تعالى أيضا، قال ابن مبارك من ذا سليم من الوهم، ما في يعني كل أحد خطأ، خير الخطائين التواب. وقال ابن معين لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب. يعني معناه إن الذي يحدث ويخطئ هذه سجيته وطبيعته، لأن النسيان والأخطاء من طبيعة الإنسان مع جنس فتنته، فإذا هو ماشي على أصله. إنما الذي يعجبني إذا حدث ولا يخطئ ولا حرفا واحدا، هذا الذي يعجبني، لأن هذا خلاف إيه؟ خلاف طبيعتي وسجيتي. فإذا معنى ذلك فيوصف. قال الحافظ وهذا أيضا مما ينبغي أن نتوقف فيه، فإذا جرح الرجل بكونه أخطأ في حديث أو وهم أو تفرد لا يكون ذلك جرحا مستقرا ولا يرد به حديثه. ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه بعض الشيوخ خاصة، فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا بذلك الشيخ. وهذا أيضا يتجاسر بعض الناس إذا رأى فلان فلان ضعيف، هذه الكلمة يقول ضعفه فلان، ولو ساق نصه لعرفنا أنه إنما ضعفه في نوع من شيوخه أو في نوع من حديثه. ومن هنا كثيرا ما نجد إن البخاري في تواريخه، في التاريخ الكبير وخاصة في التاريخ الكبير، يسوق حديثا عن طريق الشخصي، وهو ما يتكلم بالجرح والتعديل غالبا، وفيه نظر، فيأخذ بعض الناس هذه العبارة في ترجمة شخص أورد ذلك الحديث، فيقول إن البخاري قال فيه نظر، وهذه العبارة من البخاري عبارة يعني واهية تجهر مرة ساتلة، وهذا خطأ، لأن ما يقول فيه البخاري فيه نظر له وجهتان أو هو نوعان، اسم يكون بهذا المعنى، وذلك أنه ترجم شخصا وأورد حديثا من حديثه ثم جرح ذلك الرجل، هذه واحدة. والنوع الثاني أخرج حديثا في ترجمة شخص ما ثم قال في نظر أي في هذا الحديث وليس في الشخص أي في هذا الحديث، لأن ذلك الحديث ربما يرويه ثقة ولكن الحديث معلول، فهذا هو مراد البخاري. ولذلك كثيرا من المواطن يقولون جرحه البخاري ويعدون البخاري من جرح الشخص بقوله وفيه نظر، وهذا فيه نظر يرده من أتى بعدهم من الناقدين الذين أتوا بعد البخاري يقولون هذه العبارة قالها البخاري في حديثه الخاص بذكر الترجمة، وربما يكون الضعف لغير ذلك الشخص في نفس السند، لكنه لما شارك في الرواية أورده بسنده في تلك الترجمة، فإذا البخاري دائما فيه نظر محل نظر، يحتاج أن نتأكد لماذا قال البخاري فيه نظر، أي إذا ترجم الشخص وقال فيه نظر فهذا واضح المراد فيه شخص نفسه، أما إذا أورد حديثا وقال في آخر الحديث وفيه نظر معنى ذلك هذا ننظر إن كان مما وجدنا قرينة يرجع إلى الشخص نحمله عليه، وإلا الظاهر أنه لهذا الحديث، هذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الحديث ليس يعني الشخص عيبه بل هناك عيوب يعني تأتي. قال وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا روى الثقة حديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له شاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال شذ عنهم، وهذا صواب. ومع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة، يعني لمخالفته هذا لا يخرجه عن العدالة لأنه ليس معصوم من الخطأ والوهم إلا إذا بين له خطأ فأصر، وهذه هي النقيصة. ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيد لأن يبين عالم وعاندا، يعني شخص حدث بحديث فبين له شخص قال هذا الحديث ضعيف فقال لا بالصواب أصر على ذلك، هذا ترد به روايته إن كان أهلا الذي رد عليه أهلا للرد في نظره، ما هو في الواقع في نظره، إن اعتقد أن الشخص الذي رد عليه يستحق الرد أهل للرد ثم لم يقبل رده فهذا جرح له، لماذا؟ لأنه معاند عن الحق، عاند الحق ومعاندة الحق هذا الجرح للشخص. أما إذا قال من أنت حتى ترد علي ولم يبالي به قال أنت طالب ما وصلت إلى هذا المستوى حتى ترد علي وأعرض عنه، هذا ماذا نعذره في هذا؟ لماذا؟ لأنه لم يرد عليه من هو أهل للرد عنده، فلذلك قال وقيد بأن يبين عالم أي عنده وعاند، فعند ذلك ترد روايته وإلا فلا. المهم إن أصر على ذلك ترد روايته لأن مصر على خطأ أجمع عليه هذا جرح له كما يعني سيأتي. الرابع التنبؤ الرابع قال عثمان بن سعيد الدارمي سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقى الرجل يلقي الرجل الضعيف عليه يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين، هذا تدريس يعني بين ثقتين أسقطه ضعيفا ويصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول أنقص من الإسناد وأصل ثقة عن ثقة احتالوا عليه، قال لا تفعل لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء مثلا، فإذا أحسنه إذا هو أفسده، فإحسانه إساءة وإصلاحه إفساد، لأن الذي أسقطه ربما يكون كاذبا كذب بهذا الحديث، فإذا أسقطه وصل ثقة بثقة اعتمد الناس على السند الثقة فإذا هذا إفساد، ولكن وحديث بما روى أي كما نقله مع ذكر الضعيف. قال عثمان كان الأعمش ربما فعل هذا، قال الحافظ ظاهر هذا تدريس التسوية وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك فيستفاد، يعني إن التسوية هذا يسمى تدريس التسوية تدريس أقسام، وسبق لكم في درس المصطلح أقسام، ومن جملته وهو أسوأها تدليس التسوية، وذلك إسقاط ضعيف بين ثقتين، وإنما سمي تسوية لأنه سوى الإسناد كله ثقات، وسماه بعضهم تجويدا بدل التسوية، لماذا؟ لذكره الأجواد وهذه الضعفاء. الجيد الجيد أتى بهم، وهذا فلغير الجيدين. فلذلك وهذا أسوأها لما ذكر. فهذا لعيب فيه بعض المحدثين، ولكن كما يقول الحافظ ما رأيت أحدا وسم أو وصف الأعمش بأنه يفعل ذلك، وهذا يعني طعن فيه. الخامس قال أبو مصعب الزبيري: سمعت مالكا يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم. هذا نهي عن الأخذ عن المبتدعين، ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب، لا يعرفه الناس بالطلب. ولذلك يجرح المحدثون شخصا إذا سئلوا عنه يقول ما رأيناه في مجالس العلماء ولا يوم واحد، فهذا جرح له، لأن من شرط قبول الحديث أن يكون مشهورا بالطلب. فإذا كان مشهورا يجلس بين يدي العلماء على ركبه ثم يتلقى عنهم وعرفه الناس بذلك، فهذا مشهور ويعني من أسباب قبول أحاديثه. فيقول الإمام مالك رحمه الله: الشخص الذي لم يعرف منه إنما بالتجارة والزراعة وإلى آخره ثم بدأ يحدث لا تأخذ عنه. لماذا؟ لأن هذا ليس أهلا للعلم. ومجالسة أهل العلم، من لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم، ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى، فلينظر عمن يأخذ بدينه. إن معنى ذلك أن الشخص لا ينقل العلم إلا ليكون ذلك العلم حجة بينه وبين الله تعالى، عبد ربه عبادة، فإذا سأله الله سبحانه وتعالى من أين أتت بهذه العبادة، يقول هذا حدثني فلان عن فلان لأنه صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذه حجته. فإذا إذا أخذ عن أهل البدع، وإذا أخذ عن غير مشهور بالطلب، وإذا أخذ عن كذاب ولو كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء كلها معناه ضاعت هذه الحجة فسدت، لا يمكنه أن يحتج بذلك، بل يقال له لماذا أخذت هذا الحديث عن فلان وهو ليس، وتعرف أنه مبتدع وتعرف أنه غير مشهور بالعلم. فإذا قال الإمام مالك يعني ينبغي أن يحمل العلم عن غير هؤلاء وهم أهل البدع ومن لم يعرف بالطلب مجالس العلماء والكذاب، فهذه يعني الأشياء التي نهى عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم جعل أربعة. وقال علي بن مديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ينبغي في صاحب الحديث أن يكون فيه خصال، ينبغي في صاحب الحديث المحدث أن يكون فيه خصال، أن يكون ثبت الأخذ، لا يكون متساهل في الأخذ في السمع، ويفهم ما يقال له، لا يكون بليد. حدثنا عدة قال يا شيخ عدة ابن من؟ وقال أيضا قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله وهكذا في كتابه، وإن شاء الله هو رسول الله. فقال ويشك هو نبي الله ورسول الله، هو هذا الشك في ذلك. حد مستملي هو يقول لكم الشيخ حدثني فلان فلان ويشك أبو عثمان في الله. قال يا مفسد ما شككت في الله قط. تنحى مجلس ويشك أبو عثمان في الله. عبارة بشيعة، يعني ألا يكون يفهم ما الذي قاله الشيخ، ما الذي أراد به. فإذا لم يكن كذلك يقع في هذه الأخطاء في هذه المغلط. قال ينبغي وفهم ما يقال له ويتبصر الرجال، يعني معناه يبعث إليه ويتتبع أحواله ثم يتعهد ذلك. إذن معنى ذلك إيش؟ أن يكون متيقظا في أخذه وفهمه وفي الرجال الذين نقلوا ذلك وسائطه يعني، ثم التعهد. وهذا كثير ضيع أحاديثهم هذا السبب الأخير، وهو أنهم يأخذون أخذا جيدا وعن ثقات ثم يهملونه ويشتغلون بالعبادة ويشتغلون بالتجارة والآخرة، ثم أخيرا يحتاج الناس إلى علمهم فيجلسون يحدثون فإذا هم ليس عندهم شيء. لماذا؟ لأن التعهد للعلم سبب بقائه، ولا بد أن تبقيه عندك حتى تحدث. ولذلك يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يراجع محفوظاته مع أنه مخصوص بالحفظ وقوة الذاكرة، لكنه في الليل كان يذاكر، حتى إن بعضهم قال إنما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بالوتر أولا لا ينام إلا على وتر، لأنه يعلم أنه سيراجع محفوظاته ويأخذ عليه فترة طويلة وربما يغلبه النوم، فلذلك أوصاه أن ينام مصليا للوتر أول الليل لهذا المعنى. قال ثم يتعهد ذلك، التعهد مهم جدا، التعهد لما نقلته عن أي شخص هذا تعهد مهم. وقال ابن مهدي قيل لشعبة من الذي يترك حديثه، أخبرنا عن الأناس الذين يتجنبوا حديثه، قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، يعني الشخص الذي لا يحل تحل الرواية عنه يروي عن المشاهير ما لا يعرفه المشاهير، أي الزهري عنده أصحاب وأحاديثه معروفة عند أصحابه، فجاء يقول حدثني الزهري، ثم يأتي بما لا يعرفه أصحاب الزهري أبدا، فهذا لا تأخذ عنه، لأنه هذا غاية ما هنالك أنه كذاب يكذب على الزهري للشهرة، فهذا يطرح حديثه. وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، الغلط غلط غلط غلطتين هذه معلش، إذا أكثر الغلط فيما يحدث في مروياته أيضا هذا لا تروي عنه، لأنه ليس ضابطا، لأن شرط لقبول الحديث الضبط. وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، ما هو كذب؟ اتهم، وإذا اتهم بالكذب أيضا طرح حديثه. وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، أي على كونه غلطا أجمع عليه المحدثون، فلن يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروي عنه. هذا كلام يعني سليم وكلام مقبول. ماذا قال لنا؟ أولا من روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، هذا واحد. أكثر الغلط هذا ثاني، اتهم بالكذب هذا الثالث، أجمع محدثون على غلطه وأصر على نفسه، هذا متكبر، هذا هو الذي قلنا إنه معاني للحق، أجمع عليه قالوا يا شيخ غلط هذا كل ما أجمع عليه، وقال لا أنا المصيب وأنتم مخطئون، هذا أيضا ترد روايته لأنه معاند عن قبول الحق، لأن اتهام نفسه أولى من اتهام العلماء. إذن صاروا أربعة، أليس كذلك؟ صاروا أربعة ولا خمسة؟ واحد أي أربعة. وقال ابن مهدي الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، الدنيا مو ثلاثة ولا ثلاثين، المراد ثلاثة أنواع، ليس المراد في الدنيا ثلاثة رجال، الناس ثلاثة، ثلاثة أنواع. من هم؟ رجل حافظ متقن، هذا القسم الأول، فهذا لا يختلف فيه أي في قبول روايته خلاص، حافظ متقن. والآخر يهم يغلط، والغالب على هذه الصحة، لكنه غلط يعني ما هو غالب، الصحة هو الغالب، وهذا إيش على حديث الصحة، فهذا لا يترك حديثه، لا يترك حديثه يعني أي على العموم، إنما يترك ما استبان فيه خطأه، هذا نترك خطأه وننتفع بغيره فيما لم يخطئ فيه، هذا ثاني. الثالث ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، لأن كثيرا أكثر غالب الناس هكذا. والآخر الأخير يهم والغالب على حديث الوهم، فهذا يترك حديثه أي ولو أصاب، لا ننظر إلى إصابته، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان الغالب على حديثه الوهم ويوجد هناك بعض الصواب، ما ننظر إلى هذا بل ننظر إلى الأكثرية، كما أننا بالعكس إذا كان الصواب غالب والخطأ قليل نمشيه، لا يرد حديثه يعني فيما أصابه وفيما أخطأ نرده، وبالعكس إذا كان الغالب على حديث الوهم نلغي حديثه كله، حتى الذي أصاب فيه لا نلتفت إليه بل ننظر إلى من رواه غيره، لأن هذا متروك، هذا معناه متروك. قال حافظ هذا أقسام الصادقين، هذا كله أقسام الصادقين، لأن الصادق كما قلنا كيف نقول صادق وهو يترك حديثه، لأن هذا لا يستلزم الكذب، بل يكون الغلط يأتي خطأ بدون قصد. فهذا يعني كونه صادقا يعني لا ينافي هذا. يقول هذا فهؤلاء ساموا غير صادقين. وأما من يتعمد الكذبة فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم، إذا صاروا أربعة. وقال المبارك يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وهذا هو الذي تكبر في كلام شعبة وفي كلام مالك، غلاط لا يرجع، وكذاب، وهذا رجع ولا ما رجع ما يهمنا، حتى ولو تاب قلنا إنه يلغى صفر. وصاحب هوى من هو؟ يدعو إلى بدعاته. ليس صاحب كل هوى يترك، لأن العلماء الأفاضل الأولين من السلف ومن بعدهم لا زالوا يأخذون عن أهل البدع من الشيعة يعني، وكذلك أيضا القدرية ومن آخره، فهؤلاء كلهم أخذوا عنهم، لكن ينظرون في مدى تأثير تلك البدعة على الشخص، فهل هذا يحمله على أن يتزيد في الحديث؟ ينظرون هذا. فإذا كان صادق اللهجة وليس عنده انحراف إلا في المعتقد الذي خالفنا فيه، فهذا يمشونهم يعني، لأن مثل هذا لو ترك مثلا كما يقول المديني، لو ترك أهل الكوفة للتشيع وأهل البصرة للقدر، يعني لم يبقى لنا حديث أصلا، لأن هؤلاء معظم الرواية عنهم وهم متهمون بهذا، لكنهم صادقون لجأ صادقون مثل قتادة ومثل الشام الدستوائي وغيرهم. قال: وصاحبها من يدعو العبادات، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. هذا مشكلة، لو حدث من كتابه معلش لا بأس. يعني إننا قلنا فيما سبق لنا إن الضبط قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. فمن أتى بأحد هذين حديثه مقبول. المشكلة يخالف هذا، هو معتمد على حفظه ولا يراجع محفوظاته فنسيه فبدأ يحدث من حفظه. وأما لو كان محفوظاته معالج ولكنه عنده كتاب كتبه بالنسخة الأصلية من الشيخ وقابله وأتقنه وحافظ عليه بحيث إنه لا يخرجه من يده ولو بالعرية، ثم بعد ذلك بدأ يحدث من كتاب، مقبول هذا كالحافظ تماما. إلا أن متشددين من السلف قالوا الرواية من الكتاب لا نقبلها، لكن قالوا هذا مردود، لأن الكتابة طريق من طرق التحمل المعتبرة المقبولة، فهذا مقبول. لكن مشكلته عنده يعتمد على حفظه ثم لا يراجع محفوظاته وينساه بطول الزمن، ثم يجلس ويقول حدثني فلان، فإذا هو قدم أخر زاد نقص، فهذا هو لا تقبل أحاديث. إذا صاروا كم؟ أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب رجع ولا ما رجع، وكذلك أيضا صاحب هوى، لكن بشرط أن يدعو إلى بدعاته. لماذا؟ لأن هذا يضر بطلابه، إذا كان يدعو يضر بطلابه وربما يحمل ذلك على التزيد. ورجل لا يحفظ ثم ماذا؟ ما حدث من كتابه، ليس عيبا إلا أنه ما حدث من كتابه، إنما اعتمد على حفظه، هذا مردود. وقال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول. الأصول معتبرة، إنما تعتمد على الحكايات والروايات فقط، وهي إيش؟ وهي المغازي والتفسير والملاحد، هذه أمور تنبني على مجرد الحكايات، وهذا على الأغلبية، على الأغلبية. ولذلك أهل السير، وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صحا وما قد أنكرا، والقصد ما صح ما كليه. قال العراقي في ألفية السيرة: فقصد أصحاب التواريخ وأصحاب السير جمع ما قيل في الشخص كله بغض النظر عن صحته وعدم صحته، فلذلك لا يعتمدون على الأسانيد وكذا، وإنما هذه البعثرة وهذه التتبعات المحدثين، فيأتون فما كان له أصل يجعلونه سند ويحدثون به، مثل البخاري مثلا عنده فضائل الصحابة وعنده مناكب وعنده أيضا المغازي وعنده كتاب الجهاد وإلى آخره، وكل هذه تعتبر من التواريخ ومن السير، فهذه لها أصول. فلا يعني الإمام أحمد مثل هذه، إنما يعني أن من ألف فكابن هشام وكذلك أيضا إسحاق وكذلك غيره من أصحاب المغازي والتواريخ، هؤلاء يعتمدون على كثير مما يريدونه في مكتباتهم أو في مؤلفاتهم على مجرد حكاية وليس لها أصول. وكذلك التفاسير، حكي عن قتادة أنه فسر بكذا، وحكي عن الكلبية أنه فسر بهذا، وكثير منهم يعني ليس محمودا في روايته ولكنه في التفسير يجعلونه إمام مثل السدي، كذبوه فإذا هو في التفسير أي كتاب في التفسير تفتح على السدي قال هذه الآية كذا وكذب ويعتبرون على مثل هذا. وكذلك أيضا في المغازي مثلا الواكبي أركان الكذب كم؟ أربعة، وهم الواكبي في إيش؟ في بغداد، وابن أبي يحيى في المدينة، وإيش؟ ومقاتل في خراسان، ومحمد بن سعيد المنصور الزندقة في الشام. أركان الكذب أربعة، الواكبي عمدة أصحاب المغازي، ولذلك إذا لم يجدوا نقلا يذكرونه في الأخير، كل الكتب موجود ولكن يقولون وفيه الواكدي وهو ضعيف مرة وبعضهم كذبه إلى آخره إلى آخر ما يقول، لكنه عمدة في معرفة هذه المغازي ويعتمدون عليه لأنها لا تنبني عليها أحكام غالبا، إنما هي مجرد إيش معرفة ما تلك الغزوة وما وقع فيها وإلى آخره. فلذلك ما يعتمد يقول الإمام أحمد لا تعتمدوا على هذه الكتب أصول التفسير وكذلك ماذا وكذلك أيضا المغازي وكذلك الملاحم، وهذه الملاحم موجود، الملاحم في أبي داود ترجم كتاب الملاحم وهو نفسه كتاب الفتن كتاب البخاري ومسلم، فهذه كلها على أصول ولا يعني هذا، إنما يعني المجرد كتب المجردة المؤلفة في هذا الباب. قال الحافظ ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، الفضائل كذلك أيضا ما شاء الله عنده الكثير، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة جمع واجب والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل واقدي، وفي التفسير على مثل مقاتل، والكلبي مقاتل قاتله الله يقول الشافعي مقاتل ابن سليمان وليس مقاتل ابن حيان فإنه ثقة، إنما مقاتل إيش ابن سليمان كان مجسما، والكلبي كذلك أيضا، وفي الملاحم على الإسرائيليات عمدتهم هكذا. وأما الفضائل فلا تحصى، كم وضع الرافض في فضل أهل البيت وعارضهم جهالة أهل السنة بفضائل معاوية، هؤلاء يذكرون يعني من كيسهم فضائل لأهل البيت، ويأتي للنواصب أو أهل السنة، أهل السنة والنواصب مثلهم، لكن أهل السنة غضبا لمعاوية رضي الله تعالى عنه يأتون بأحاديث واهية فيذكرونها في مناكب فضائله، هذا ما ينبغي. يعني بدأوا بفضائل بفضائل معاوية، بدأوا بفضائل الشيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها، وهكذا يعني بيّن أن الفضائل أيضا لا تعتمد على شيء. وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث، الحديث يدخله الثبوت والفساد من وجوه ثلاثة منها الزنادقة الله أكبر، واحتياله واحتيال من الإسلام واحتيالهم للإسلام وتجهينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص، فإنهم يميلون من هذا الزنادقة واحتيالهم للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص، فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستدرون ما عندهم أي من الأموال، يعني يستدرون يطلبون أموالهم بالمناكير والغرائب والأحاديث. ومن شأن العوام معروف هذا ملازمة القصاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول انتهى، وهكذا ينبغي العناية بمثل هذه الكتب. السادس قال ابن أبي خيثمة، قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس بشيء ليس به بأس وفلان ضعيف، قال ماذا تريد بهذا؟ قال إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، إذن هذه قاعدة من ابن معين، وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. وقال حمزة السهمي، قلت للدارقطني إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ هذه نحت، هذا النحت، أيش أصلها أي شيء تريد أي شيء، فنحتوها فقالوا أيش الآن يقول إيش أكثر زادوا عليها تعريب. فالمهم هذا يسمى نحت، كالبسملة والحمدلة والحوقلة والهيللة والبلكفة دي من الزبخشري وهكذا. قال أيش تريد به؟ قال لا يكون ساكطا، إذا قلت لين ما هو ساكت مرة مترك الحديث لا يكون كذا، ولكن مجروحا بشيء لا يسكته عن العدالة. إذا قال الدارقطني فلان لين يعني معناه يعتبر بحديثه ويقوى به حديث آخر أو يطلب له حديث أخرى تؤيد وتقوي فيكون يعمل به. انتهى. الله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب. والله إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا محيتنا، اجعل وارث من أجافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.